لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي أنساتي سادتي
أبو سعود مهدي، هو أنا شايب وأنت صغير ولا أنا كلاسيكي وأنت واحد مودرن؟ شوف يا أخي أوراق وقلم وأنت آيباد
ولازم تفتح المباراة وتفتح على سوف سكوير وتفتح برضو على نستات، وفي وقت كذا السوليف يعني مثلا اضطريت لاعب بالغلط لازم تزوم عليه وتتكلم. بس انت من النوع اللي الله عطاك ما شاء الله فصاحه في القول فما تحتاج كل هذا.
الحين قربتها علي؟
لا جد والله
اوريك اني انا قديم شغل ورقه وقلم.
لا والله صدقني بالي صنت حتى ما تحتاج ما شاء الله يعني وش اقول وش اخلي
الله
يسعد قلبك.
خربت ام سناب
وخرت الكاس علشان ما كبه لاني ادري لو جلس والله لكبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وحياكم الله في حلقة جديدة من ملعبكم مرتدة، الملعب السعودي اللي يهتم في كل شيء يدور في خلنا نقول الوسط الرياضي السعودي. مرتدة اللي نحاول دائما نعطيك في ختام الجولة تلخيص كذا جميل للجولة في الدوري السعودي، نحاول دائما أن احنا نملأ هذا الوقت اللي نعتقد جدا أنه ثمين، له وقتك في كل مكان تسمع فيه هذا البودكاست. يرافقني أخوي وحبيب قلبي العزيز القدير أبو علي عبيد الله العيسي. صبحت بالخير أبو علي.
صبحت بالنور أبو سعود.
قل لي وما هو شعورك كمدريدي عريق في ال 11 ثانية ما بين هدف مدريد الثاني وهدف مدريد الثالث على باريس؟ وهل أنت أصبر وهل أنت يا أبو علي تلوم نفسك على كل مرة كنت تسمعني فيها أمدح بنزيمة وتقول يا أبو سعود على هونك ولا لا؟
خليني أقول لك أول شيء شلون مرت عليها ال 11 ثانية. أنا كان عندي حلقة في التلفزيون، الشوط الأول كان ما شفته لأنه كان كنا في البث لايف.
زين كنت شفته.
الشوط الثاني كنت راجع السيارة للبيت، فأنا في الحلقة حاط التنبيهات أنه أول ما يجي هدف يجي شيء على طول يجيني تنبيه، فجاني تنبيه أنه الشوط سجل مبابي بعدين تسلل بعدين سجل هدف وانت شطر الواحد صفر، قلت أجل مرمانة قال بين هالجماعة يعني الكل كان توقع أنه الشوط الثاني يمكن المباراة يعني خلينا نقول تهج بريال مدريد حرفيا. فأنا راجع حتى التنبيهات كفلتها يعني قلت خلاص ما خلاص 1-0 1-0 في الذهاب، فوقفت كذا عند إشارة وطالع إلا 1-1 تحمست رجعت فعلت التنبيهات مرة ثانية. يعني شوي جاني تنبيه إنه الهدف الثاني، بعدها ممكن زي ما ذكرت بحوالي 20 ثانية تنبيه إنه الهدف الثالث. أنا كنت بس تطبيق أكيد فيه مشكلة ولا شيء، دقيت إشارة صفت يمين طالع 3-1 ريال مدريد حتى ما يلعب شوط إضافية تأهل. يعني يمكن حسن حظ اني ما شفتها لانه المباراه كانت مجنونه جدا.
يعني هربت
احداثها كانت
هربت من السؤال ترى كمان
اللي هو
سؤالي عن ابو ابراهيم
جميله مغطيته.
ابو ابراهيم
وش نقدر نقول؟
خليط بين الظاهره وزيدان على حد وصف بيريز في الوثائق اللي على نتفليكس.
فعلا فعلا، وممكن نشوف يخدم بنزيما كثيرا انه مشهد الختام السنوات الاخيره من مسيرته مع ريال مدريد هي اللي بتبقى هي اللي بتعلق في الذاكره
الاربع سنوات.
ويا ملاعبين يعني يمكن حتى عندنا على المستوى المحلي يعني سالم الدوسري فتره من فترات كان تعاطي الجمهور مع شيء، واليوم سالم الدوسري حاجه ثانيه تماما. فدائما المهم هو ما تختم به مسيرتك، هو التقدم اللي يكون موجود. واعتقد انه بنزيما يمكن اخر 3 سنوات أو 4 من لما طلع كريستيانو رونالدو من الفريق والله حرفيا يعني زي ما قال صاحبك زي ما قال صاحبك يعني حيفشل في الفحص الطبي من كثر ما يشيل ريال مدريد على كتاب.
طيب أبو علي، الجولة هذه كانت فيها مباراة تعتبر من القمم ومن المباريات اللي خلنا نقول فيها منعطف مفصلي على مستوى الدوري. يعني لو جيت في آخر شهر تحسب وش المباريات اللي تعتقد أنها مفصلية على مسار الدوري، إنها كان في يد الاتحاد والاتحاد هو المقبل على هذا الدوري وهو الأكيد خلنا نقول أكثر استحقاقا له إلى الآن، كانت بتكون مباراة الشباب الأوهية في الرياض كونها تأتي بعد مباراة هيال المؤجلة مباشرة، وفي نفس الوقت خلنا نقول في الرياض بعد خسارة حضرت من الهلال على مستوى الدوري بعد سلسلة من النتائج الإيجابية للاتحاد. كيف شفت المباراة وكيف شفت بدايتها وكيف شفت تعامل الاثنين فيها سواء كوزمي كونترا أو حتى شاموسكا في ملعب الملز؟
خلينا نقول بداية أنه المباراة جت في ظرف صعب للاتحاد، عدة غيابات عدة إصابات، غاف عبد الرحمن العبود، إصابة عبد الرزاق حمد الله، استمرار غياب أحمد حجازي، عدم جاهزية كورنادو، كثير كثير من الغيابات والعناصر المهمة اللي يحتاجها الاتحاد وما كان نلاقيها في هالمباراة. الصعوبة الثانية كانت بعد مباراة الهلال والمباراتين كلها في الرياض، فتضطر أن تلعب مباراة تسافر جدة تحتاج تعسكر يوم يومين ترجع الرياض مرة ثانية، فيها روحة ورجعة وفيها سفر، منافسين قويين جدا، تكلم عن منافسيك المباشرين على الدوري الهلال ثم الشباب، فبالتالي ثنتين تجي وراء بعض في غياب عنصرين مهمين جدا اللي الاتحاد اعتاد على وجودهم في الفترة الأخيرة زي حمد الله عبد الرحمن العبود، كان الموضوع جدا جدا صعب على الاتحاد. لكن هذا هو الاتحاد اللي من لما جاء كونترا، قد ما تعطيه ظروف صعبة بقدر ما تضع في مواقف تشعر أن الفريق في هذه الليلة تحديدا يعني سيخسر سيفقد نقاط، يفاجئك أنه لديه من الصلابة الذهنية ولديه من الالتزام التكتيكي ولديه من الحضور الفني ما يعين على أنه يأخذ نتيجة المباراة بأي طريقة كانت. في أحيان كثيرة يلعب بشكل جيد يؤدي تقدر تقول عنه بوضوح أنه أفضل من منافسة كأداء، وفي أحيان كثيرة وما أتكلم عن مباراة البارحة، في أحيان كثيرة يعرف كيف يأخذ نتيجة المباراة. يعني 2-0 كرتين رأسيتين في غياب مهاجم اللي هو عبد الرزاق حمد الله ما أشبه الليلة بالبارحة. ذات السيناريو اللي الاتحاد خلص فيه مباراة الأهلي الدور الأول 2-0 ضربتين رأسية من حجازي وحمدان أعتقد، صحيح. الفرق أن هذه كور ثابتة وهذه كور متحركة، فريق عنده قدرة على أنه يعرف يأخذ نتيجة المباراة مهما تكون ظروف يعني سيئة، مهما تكون المباراة ظروفها ويعني الفترات اللي فيها صعبة جدا. وأهم من ذلك أعتقد أن واحدة من أفضل مزايا الاتحاد مع كونترا هذا الموسم يعرف كيف يدير الفترات اللي فريق الثاني هو خلينا نقول عند أفضلية في المباراة. بداية المباراة شاهد أن الشباب كان أفضل، مندفع، قاعد يهاجم، قاعد يستحوذ على الكرة، ومع ذلك ما شعرنا في لحظة ما أنه الاتحاد يعني قاعد يهدد مرماه بشكل حقيقي. ممكن نفصل في المباراة أكثر بعد ذلك، لكن إجمالاً أعتقد أنه رقم واحد اللي أدى إلى فوز الاتحاد في هالمباراة كثير من مبارياته هذا الموسم فريق يحضر جيداً للمباريات سواء على الجانب البدني أو على الجانب الذهني، ولا مباراة من جميع المباريات اللي أشرف عليها كونترا من لما أتى الاتحاد شعرت أنه هذا الفريق أقل بدنياً أو ذهنياً مما تتطلب المباراة أو المنافس عنده أفضلية عليك في هالجانبين تحديداً. قد يتفوق عليك فنياً مثل اللي صار في مباراة الشباب الدور الأول، قد يتفوق عليك مثل الهلال في المباراة الأخيرة، لكن ما تلاقي الاتحاد أن يجي المباراة هو ذهنياً مغيب عنها ولا في حالة تشتت. حتى أنك كنا نتوقع أنه ممكن الاتحاد يتأثر بعد التصريحات اللي كانت بعد مباراة الهلال، الأستاذ حامد بلوي يتكلم كثيراً وخلينا نقول يعني أطلق النار في كل اتجاه، لكن بأمانة بعدها بأيام شفنا الاتحاد مركز، شفنا الاتحاد حاضر ذهنياً وبدنياً في المباراة، وأعتقد أنه فوز مستحق وصدارة مستحقة للاتحاد.
صدق أبو علي، أنا بالنسبة لي كانت خلينا نقول من نوعية الأنماط المتكررة. لو جيت تشوف مباراة الاتحاد والشباب في الدور الأول اللي كانت في جدة، هو الشباب كسبها أعتقد ب2-0 هدفين إيجالو، ولكن في بداية المباراة 3 عمليات ضغط من كوزمين كونترا باختلاف طبعا العناصر. هذه المباراة كان يلعب فيها عبد المالكي وكريم الأحمدي وحتى سعود عبد الحميد، ولكن الفكرة كانت واحدة، الاتحاد عنده قدرة في أنه يضغط وعنده قدرة أنه لما يفتك الكرة حتى لو في ملعبه تمريرة تمريرتين سواء اللي كانت من حجازي أو حتى اللي كانت من كريم لسعود عبد الحميد أو حتى للعبود يصل إلى مرمى الشباب. الشباب عنده وسط بطيء جدا في السرعات، كلام عن حسين القحطاني، إيفر بنيجا، باوليني هو الوحيد اللي يستثني من هذه النقطة، وعنده أظهرة مثل فواز الصقور بالإضافة إلى مرتب الحربي مهامهم كبيرة جدا على مستوى دائما الصعود. الاتحاد مع كوزمين كونترا يستهدف هذا الوقت مساحات يتركها لي الشباب مثل ما ترك لي برضو الهلال وحاول تجاريه في هذه النقطة وجريتها فعلا ووصلت تحديدا في هدف الاتحاد، ولكن الاتحاد كان يهدد الشباب بهذه النقطة. واللي اختلف اليوم أنه الاتحاد عنده قدرة رائعة وهو نمط خلينا نقول تدرج طبيعي لكمية العمل اللي عامله كوزمين كونترا. تشعر أن عملية التدرج دائما في الضغط في الاتحاد ممتازة، يعني لو شفت رومارينيو يترك اللاعب الأول اللي كان يضغط عليه ويتجه في مسار الكرة تجد مثلا برونو هنريكي يتجه نفس اللاعب اللي كان يلعب مع مانتوان رومارينيو. أول 3 عمليات وصول صارت في هذه المباراة كلها كانت تقريبا أهداف. برونو هنريكي يضغط حسين القحطاني يفك الكرة كمارا 4-3 خطوات، يعني خذ وقت، مرمى مكشوف، السناتر كلهم ماخذين خلينا نقول عرض الملعب عشان وقت بناء الهجمة وأهدارها كمارا. هذا هدف محقق كان للاتحاد.
نفس معلش وسعد، أربطلك بحاله كانت نسخة منها
اللي
هدف الاتحاد على التعاون في الدوري،
صحيح،
لكن الفرق حمد الله من أول لمسة خلص، لكن ذات الفكرة، صحيح. ضغط من العمق في الكورة باصين 3 على طول تلاقي نفسك
تكررت نفس الشيء أبو علي في اللي هي الهجمة اللي ضغط فيها أربع لعيبة على إيفر بنينجا. تشوف أربع لعيبة كلهم ملازمين إيفر بنينجا لدرجة بنينجا أخذ الكرة في عرض الملعب يحاول يلقى أي مساحة ولا قدر وافتكت ومع ذلك تحولت الكرة عرضية. صارت في المرة اللي أنتجت عليها هدف لما صارت عملية الضغط ياغو سانتوس عطى باص في عمق الملعب أندريا من يفكها يحاول إنه يعطي الباص وبعد ذلك سجل الاتحاد الهدف اللي تقدم في المباراة. في اعتقادي وهو والله ما هو مبالغة الشوط الأول فقط الاتحاد لو كان يملك عبد الرزاق حمد الله كان بيسجل على الأقل ثلاثة أهداف. كمية الوصول، كمية الضغط، كمية الندية البدنية، والاتحاد هو أصعب نادي ممكن تجاريه بدنيا في هذا الجانب لاعتبارين. الاعتبار الأول عناصري، أنا أعتقد أن الاتحاد على مستوى العناصر فريق رائع جدا في السرعات في الارتداد كلهم عالين جدا. أتكلم هنا عن عبد العزيز البيشي وحتى عن رومارينو وحتى عن عبد الرزاق حمد الله في عملية الكرة في قدمهم ومساحات فارغة، يعني ما في أحد تحس أنه عنده إشكالية في ذلك، بالإضافة الواضح في عمل كبير على هذا الجانب. ولكن خلني أبو علي أو أسوي فوكس النقطة ونفندها وياك. بداية أو الدور الأول تقريبا أغلبه عبد الله المالكي كريم الأحمدي، عندهم الخصال اللي ترجحهم كلاعيبة خلنا نقول في الثلث الأخير من الملعب. اليوم الاتحاد يعتمد كثير على هنريكي وفيليبي أندريا. هنريكي بالتحديد أعتقد صفقة داخلية عظيمة جدا للاتحاد، وعن عقلية هنريكي أنا أحترم فيه أنه في بداية الموسم ما كان لاقي مكان أساسي وكان يدخل كلاعب بديل للثلاثة الوسط اللي قدام. صحيح. يجد نفسه مكان،
أعتقد أنه لعب مباراة واحدة أساسي في أول 19 مباراة. صحيح. من الدوري،
والباقي كان ينزل بديل. صحيح. وكان ترى كثير من الكلام أنه هو الماشي في الشتوية، هذا الشيء ما صار، ولكن لو تذكر أنه نزل بديل قدام النصر أدى أداء عظيم وسجل، وعلى ذلك يعني نقيس عقلية هذا اللاعب. الثاني اللي هو فيليبي أندريا، أنا أعتقد أنه أندريا سواء استمر مع الاتحاد السنة الجاية أو لم يستمر، ولكن أندريا ما هو صفقة، هو بيكون توجه للاتحاد. ذكرت لذة أنه الاثنين عندهم قدرة عالية في الضغط، عندهم قدرة عالية في التمرير، فجالسين يخلقون مواقف هجومية أكثر. كريم رائع في الضغط، ولكن أكيد أنه في التمرير ما هو أندريا ولا هو حتى هنريكي. فهالثنين إن ما استمر فيليبي أعتقد أن الاتحاد بياخذ هذه الخطوة أن يوقع مع لاعب بنفس البروفايل لكن بعمر أصغر، ولكن الوارد أكبر أنه بيستمر. كيف شفت هالثنين؟ كيف شفت وقوفهم في الملعب وحتى تحكمهم في عملية التدرج في الضغط؟ هذه نقطة جدا حساسة، أنك ممكن يكون عندك لعيبة يستمرون في الضغط ولكن قدرتهم في التدرج في تبادل الأدوار بعد ما يروح المهاجم الأول سواء كمارا ولا حتى المهاجم الثاني هنريكي في مع مسار الكرة، وين يوقفون هالثنين وكيف يقدرون يضغطون يخلقون الخطورة؟
خليني أبدأ من كونترا قبل ما أبدأ منهم. اللي قدر أن يعالج غياب أحمد حجازي ويخلق خط دفاع جيد ممتاز في أحيان كثيرة بدليل الأرقام الممتازة اللي موجودة عند فريق الاتحادي هذا الموسم في غياب أحمد حجازي، خلق ثنيات دفاعية من حمدان الشمراني وعبدالله الحافظ، عبدالله الحافظ مع زياد الصحفي، زياد الصحفي مع عمر هوساوي، تتكلم عن نقيض كل ما يتطلب الصلابة الدفاعية. لا أنت اللي قاعد تثبت عناصر لأنه عندك إصابات وغيابات متكررة، وفي بعضهم أصلا ما يلعب في هذا المركز مثل حمدان الشمراني. فاللي قدر أن يخلق توليفة دفاعية في غياب حجازي وتنجح بهذا النجاح من باب أولى قادر على أن يخلق ثنائية تعوض كريم وعبد الإله اللي كانوا موجودين طيلة الفترة، فترة الدور الأول تحديدا. أن الاثنين يتغيرون في وقت واحد كان موضوع جدا صعب على الاتحاد، لكن بأمانة ممكن ساعد بشكل كبير جدا أن الثنائي تكلم عن أندري أو عن هنريكي على مستوى التجربة، على مستوى الخبرة، على مستوى النضج، لاعبين عندهم تجربة مهمة جدا، عندهم ذكاء تكتيكي، يقدرون ينفذون التعليمات اللي يطلبها منهم المدرب. وأهم من ذلك في مدرب يعرف يوظف اللاعبين، في مدرب يعرف يحط كل لاعب في المكان اللازم، يحضره قبل المباريات، الشيء اللي ما نشوفه اللي ما نطلع عليه اللي هي الوحدات التدريبية، كيف يحضرهم يهيئهم. لكن مما تراها أنت في الملعب من جودة الأداء ومن حسن التوظيف وحسن التمركز يدلك أنه هذه الأشياء فريق تحضر عليها بشكل كبير جدا في الحصص التدريبية. أرجع وأقول اللي إحنا ما نقدر نشوفه لكن نقيسها من خلال الأداء اللي موجود على أرض الملعب. في نقطة مهمة جدا، كونترا مدرب يقرأ المباريات بشكل جدا ممتاز، تكلم عن القراءة أثناء المباراة، إن في كثير من الأحيان يغير ويحدث تغيير، لكن أنا بركز على نقطة تحضير ما قبل المباراة. لو نرجع كذا بالذاكرة فرص الخطير اللي كانت الاتحاد في مباراة الهلال، بتلاقي إن في معظمها كانت عرضيات جاية من جهة اليمين. في ذيك المباراة الاتحاد لعب كثير على الجهة اليمنى، عرضيات كثيرة من الهدف اللي سجلها هارون كمارا وعدة فرص أهدرت الاتحاد يعني في ذيك المباراة. تروح مباراة الشباب تلاقي أن معظم الهجمات كانت تجي من ناحية اليسار، عرضية حمدان جت من اليسار، الكورة اللي هارون افتكها من ناحية اليسار وصدها فواز بعد ذلك سجلت، ومعظم الهجمات كانت ناحية اليسار.
استهدف فواز يعني كان فيها؟
هو ليش هنا يستهدف يمين؟ ليش هنا يستهدف يسار؟ ينظر وين الجهة الأضعف في خط الدفاعي، في الهلال علي البليهي وياسر الشهراني منطقيا أقل من الجهة اللي جانج مع أي واحد ثاني معه، وجود جانج في جهة خلاص الجهة هذه صعب جدا وأنت تفتك كرة فيها، فهو يركز على الجهة الأضعف اللي أنا ممكن إني أخترق وأوصل من خلالها.
جهة الضغط بحيث إن التمرير يكون عليها غالبا. وهذا يذكرني كثير صراحة في فيتوريا أبو علي، أذكر فيتوريا كان يضغط كثير على جانج وعلى ياسر الشهراني في حالة بناء أو عفوا على جانج وعلى محمد بريك عشان تتجه الكرة للطرف.
هو أنا كمان يذكرني بشيء ما ودي أتذكره يعني.
لا أقول عادي.
كوارث فاران في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي لما كان بيب يوجه ضغط دائما باتجاه فاران.
عكس هذه ذكريات حلوة يا أبو علي.
لأنه هو العنصر الأضعف فبالتالي هو اللي يغلط وبعد ذلك الكرة تروح. إذا بنقيسها من ناحية الأرقام تأخذ التمريرات الخاطئة من رباعي دفاع الشباب في المباراة تلاقي إن أحمد شراحيلي ما عنده ولا باص غلط في نصف ملعب الشباب. في المباراة لو عنده تمريرات خاطئة فهي في نصف ملعب الاتحاد إنه يحاول ينقل الكرة للأمام، أحيان كثيرة ممكن تقطع الكرة أو ما تصل. متعب الحربي عنده كرة واحدة كانت بعيدة كذا ناحية الطرف وما كانت خطيرة أو مؤثرة، لكن الأهم من ذلك ياقو عنده ثلاث كور، فواز عنده كرة، تكلم عن أربع أخطاء في عملية بناء اللعب. طبعا ما يحسب عملية الضغط الافتكاك، لكن تكلم عن الباص الغلط اللي أنا أقطع عليك خط تمرير أو إني أجبرك على أنك تأخذ قرار خاطئ.
والهدف مقياس وعليك
بالضبط. فأنت عندك أربع حالات ناحية اليمين ولا حالة عندك ناحية اليسار، وأنا متأكد أن كونترا درس الشباب جيدا وكان عارف أنه أنا إذا بفتك الكرة من الشباب فهي فرصتي على الجانب الأيمن أكثر منها على الجانب الأيسر. وهذا ما يفسر أنه في مباريات اختارني لعب حمدان سنتر، في مباريات اختارني لعب ظهير أنه يبغى يركز على هالجهة، مهند نفسه في مباريات لعب يمين ومباريات لعب يسار. رجل يقرأ المباريات جيدا قبل ما يلعبها، يعرف بالضبط أنا وش راح أسوي في المباراة، يعرف أنه أنا راح أضغط من العمق، راح أركز على جهة يمين أو يسار. والأهم من ذلك أن الفريق لما يحصل على ما يريد أنه يقطع الكرة عنده حدة عالية جدا في أنه بأقصر الطرق الممكنة يصل إلى مرمى المنافس. فهذه من الشيء اللي يدلك أن كونترا عنده تحضير عظيم جدا للمباريات قبل ما يلعبها. ولكن نتكلم عن كونترا يمكن الحديث يطول، لكن أتوقع أنه على الجانب الآخر إذا بناخذها كعناصر فردية هي واحدة من المباريات العديدة جدا اللي يفتح فيها باب الغزل على مصراعيه في أداء رومارينيو.
الله يبارك قسم بالله هذا اللاعب، يعني أنا أقول دائما من الأساطير اللي ما راح تستشعر قدرتهم وعظمتهم إلا بعد ما رحيلهم. يعني أتوقع روما هو اللاعب طبعا الوحيد اللي عاش سوء أيام الاتحاد في أسوأ تاريخه، واليوم على اعتاب أنه يعيش أيام مع الاتحاد على تحقيق الدوري. ولكن أرجع لنقطة كوزمو كونترا كون أنه فعلا أدار المباراة بشكل كويس. لو تتذكر هو خاض مباراة بدنية صعبة وكانت في نصف أسبوع، يعني ما أخذ خلنا نقول عدد حصص التدريبية اللي هو يتعود عليها في كل جولة، أنه يأخذ على الأقل خمس أيام يحضر فيها فريقه. اليوم لا، سافر الرياض ثم رجع يومين ثم رجع الرياض مرة ثانية، وكلها قدام المركز الثاني والمركز الثالث اللي هو الهلال أو حتى الشباب، كلها خارج أرضها. فخاض مباريات بدنيا صعبة وعنده زاد بشري ناقص بشكل كبير على عدد الركائز اللي هو يفقدها. أعجبني في نقطة أبو علي أنه كان قادر يعني يكيف المباراة بشكل اللي هو يحب، برفع الرتم، رتم عالي جدا في بداية المباراة، ممارس الضغط على لعيبة نادي الشباب. أعي تماما أنه الشاب يعاني من هذا الجانب بمقياس أنه الشاب نفسه لما فاز عليه في الدور الأول عانى كثير مني في هذا الجانب. وأنا أعتقد فعلا لو كان يقاله مش موجود في مباراة الاتحاد وشاب الدور الأول من الصعب جدا جدا على الشاب أنه ينتصر، لأنه الأهداف تقريبا كانت فيها حالات فردية. الهدف الأول أعتقد برضو كان هات حالة فردية لإيالو. ولكن ليش أنا أقول أني معجب في إدارة كوزمو كونترا؟ استهدف في الشوط الأول، حاول يرفع فيه الرتم، حرفيا حصلت له أربع فرص محققة للتسجيل، سجل منها واحدة، وهذا الأمر هو لا يلام فيه كأنه يفتقد عبد الرزاق حمد الله ويشارك بلاعب بديل مثل هارون كامارا. في الشوط الثاني لما خلنا نقول يتوقع أي مدرب أنه رتمي البدني بينزل، وبناء على ذلك ممكن الشاب يحضر له بعض الأوقات لتكون مفصلية ذهنيا فيميل لها. شفت تبديل صراحة ممكن لو خسر الاتحاد بيلام عليه كثير كوزمو كونترا من الأصوات الجماهيرية، لكن هو التبديل فعلا بالنسبة لي منطقي وعظيم واستهداف ناجح، فإنك خلاص بتترك الكرة لنادي الشاب تتراجع بأكبر قدر ممكن. فلما سحب فهد مولد واستخدم اللي هو الناشري في محور الملعب بالإضافة إلى خلنا نقول هنريكي واندريا، أغلق كل المناطق اللي أنت تتوقع أنه بيجي فيها اللونج باص، سواء من نوف العبد بعد ما ينزل، من إيفر بنيجا، فكان استهداف رائع جدا، ما اخذتها سالفه انه انت الافضل وانت اللي جالس توصل، فالمفروض انك تستمر على نفس الرتم وتخلي المباراه عباره عن سرعات وتحولات، والكسبان فيها اكيد النادي اللي خاسر نتيجه، بحيث انه بتزيد عدد خلينا نقول الاهداف اللي ممكن توصل للفريقين. لكن على النقيض تماما صراحه شاموسكا، يعني الدخول والتعامل كل شيء بالنسبه لي في شاموسكا كان يعني على علامة استفهام، حتى في التصريح ترى بعد المباراة مرة ما جاز. كيف شفت تعامله؟
وفي البداية الشباب واحد من أكثر الأندية يعني اللي تعتمد بشكل كبير جدا على بناء اللعب من الخلف، تدرج في عملية أن الباص الأول يطلع قصير من حارس المرمى وبعد ذلك تمريرات من المدافعين إلى أن تصل للأمام. ولعل مشكلة الشباب خاصة في المباريات الكبيرة اللي يواجه فيها منافسين عندهم جودة عالية جدا في عملية الضغط، في عملية إغلاق مسارات التمرير، بالنسبة لك أنك أنت فريق تبغى تلعب بيلد أب بناء وأنت فعليا ما عندك لاعب كواليتي عالي في هالموضوع إلا بانيك. لا حارسك هو من الأفضل على مستوى التمرير، ولا مدافعيك، ولا يعني من الممكن أنه الفريق ترى يمشي لاعبين ثلاثة يعني قدراتهم متوسطة وفوق المتوسطة في البناء، لكن على الأقل تحتاج كذا مفتاح. يعني مثلا في الهلال تتكلم عن عبد الله المعيوف، أعتقد نتفق أنه أفضل حارس يمرر بالقدم في الدوري. تروح قدام عندك جانج، واحد من أميز المدافعين في عملية البناء، ممكن فيه يعني صفات كثيرة في جانج، لكن بالنسبة لي إذا أنا بحط رقم واحد من بين مدافعين الدوري فهو في مسألة البناء. تروح قدام في سلمان، في يعني في أكثر من محطة أنت تقدر من خلالها أنه تتدرج في عملية البناء. في الشباب فعليا ما في لبنيك.
وش اللي يبغى علي يعني خلنا نقول يخليك ما تقدر شموسك في هذا الموضوع على صعيد عناصر؟ يمكن حد يقول طبعا هذه عناصر، وش ممكن يسوي؟ نفس هذه الحالات بلكن المختلف انها هنا اليوم تسجلت عليك قدام الاتحاد في الدور الثاني، بينما في الشوط في الدور الاول في الشوط الاول الاتحاد وصل اكثر منك ثلاث مرات، بما فيها حقه ايغور، بما فيها حقه العبود، هدد مرماك بنفس الفكره، ورغم ذلك ما تعاملت معه بالشكل المطلوب، نزلت بنفس التشكيل بنفس الاسلوب. اسهل شيء ممكن انه يضرك فيه الاتحاد هو عمليه الضغط عليك في هذا الجانب.
شوف، هو ممكن لو الشباب عنده مهاجم تسعة ايغالو أو لسه موجود أو جون ماري، ممكن أنه يختار أنه يلعب الكرات الطويلة من خلف، لكن لما نختار أنه يلعب تسعة اللي هو بين المدافعين لعب زي تركي العمار، هنا تنتفي فرصة أني أنا أعتمد على الكرات الطويلة من الخلف. من اللي بيأخذ الكرة الطويلة من المدافعين وينزلها وبعد ذلك أعمل على أني أخذ الكرة الثانية وأصنع منها خطورة؟ ما في. صعب جدا عملية التمرير الطويل من الخلف يجي لما ما يكون عندك لاعب محطة في الأمام، وهو اللي كان يعني منطقي جدا بسبب عدم وجود مهاجم. وبرر شاموسكا بعد المباراة قال انه حتى فيتو اخترت انه ما يلعب لانه ما تمرن لتمرينين قبل المباراة وما كان جاهز بشكل كبير. انت تاخذ من بداية الموسم هذا ترى هو اسلوب الشباب.
طب علي، ان انت لما تواجه نادي مثل الاتحاد استهدفك بهذه النقاط وقدر يفك منك كرات بهذه النقاط، وما منطقي الاتحاد ما راح يغير اسلوبه، بالعكس هو هي نقيضين، الاسلوب كوزمن واسلوب شاموسكا هم يناقضون بعضهم الاحب الاثنين. لكن انا فكرتي دائما اللي دائما او من امس جالس قبل مباراه عيد مباراه الذهاب في ظني كانت هي للاتحاد. الغريب انه نفس هذه العمليات كررت ولكن في عمق ملعب. يعني مثلا انا بتكون اتقبل لما اشوف عمليه التمرير تاخذ على الثلث الثاني او كره طوليه للظهير والظهير اللي يصعد على هذا الثلث قبل نصف الملعب، تنقل خطوره في هذاك المكان، بعد ذلك تقدر تتدرج بالكوره. الغريب انك شو تشوف في فرصه كمارا السنترين ماخذين اقصى عرض الملعب اللي طبيعه اي نادي تعتقد انه ما راح يعاني، والضغط على حسين القحطاني، ولما تنفك حسين القحطاني من هنريكي اللي كان صراحة ذكي فيها جدا يواجه المرمى مكشوف. يعني حتى السناتر لما حاول يدارك الموقف أربع ثلاث خطوات لكمارا ما كان فيها يعني يعاني من أي مضايقة، إلى لحظة التسديد ما كان يعاني من مضايقة. هذه الحالة متوقعة، أنك تحاول تفرض هذا الأسلوب على الاتحاد وتنجح صعب. الهلال نفسه في المباراة الأولى اللي كانت قبلك وهو أفضل منك على مستوى الكواليتي وحتى وإن كان كسبه عانى في مثل هذه الأوقات. فأنا ما هي نقطة إنه المفروض إنه يأخذ الكرة خلنا نقول على رأس حربة هو ينقصه، وإن كان برضو بنجي لتصريحها بعد شوي، ولكن أنا دائما نقطتي إنك كيف تأخذ سناترك بعرض الملعب وتم تعمل حالة البناء بمساحات خالية وتعتقد إن الاتحاد ما راح يضرك فيها أو ما راح يوصل مرماك فيها. هذا اللي
يعني نفس النقطة اللي تكلمنا عنها أبو سعود، التحضير المسبق للمباراة هذا اللي يفرق مدرب عن مدرب. تصورك المباراة قبل أن تلعب، تخيلك السيناريوهات اللي راح تكون موجودة فيها، دراستك المنافس وتحاول تتوقع المنافس بأي أسلوب راح يواجهك. قد هو يكون حسبها أن الاتحاد جاي مباراة صعبة مباراة الهلال، فهو أقل بدنية من أن يرهقني في عملية البناء. ممكن كثير مدربين يقولك حتى لو راح أواجه ضغط أنا عندي ثقة في لاعبيني أنهم بيكونون مميزين في عملية البناء. والمشكلة أنه رهن على لاعب مثل ياقو اللي كان عنده أخطاء في المباراة. أنا ليش أقول ياقو تحديدا؟ لأنه في مباراة الشباب والتعاون اللي قيمت في الملز ما بين الفريقين ياقو قدم مباراة كارثية، يعني أهدى الشباب. شاموسكا نفسه كان يعني هو مدرب الشباب وياقو كان موجود مع التعاون، أهدى الشباب أكثر من تمريرة خاطئة منها واحدة فكها متعب الحربي وفورا ارتد فيها الفريق وسجل منها هدف. فهو مش اللاعب اللي أنت تراهن عليه في عملية البناء. وارجع أقولك ما في عنصر مميز يعني تقدر تقول أنت مطمن في عملية البناء إلا بانيجا. ومشكلة بانيجا أنا ما أقدر يأخذ لك الكرة من منطقة جزاك ويمر فيها للوسط ويروح فيها قدام ويصنع لك كل شيء لوحده. بانيجا يحتاج لاعب يسلمه ولاعب يستلم منه والاثنين يكونون بنفس الجودة في عملية الحفاظ على الكرة تحت الضغط. ممكن الشباب في الأسلوب هذا اللي يلعب فيه شاموسكا أنا ما طالب أني يغيره، لأنه الأسلوب هذا ترى هو اللي وصلك أنك في فترة طويلة الموسم أنت مركز ثاني. هذه الأسلوب هذه المبادرة اللي يعتمد عليها هي اللي تخليك تكسب كثير من المباريات أمام أندية أقل منك إمكانياتك. لما تيجي تلعب ضد منافس قوي عليك في موضوع الافتكاك، قوي عليك في موضوع الضغط، يجبرك على أنك ترتكب الكثير من الأخطاء زي اللي صار في مباراة الهلال زي اللي صار في مباراة الاتحاد. هنا يبان إنه أنت عندك مشكلة في هذا الجانب. ناهيك إنه في بعض المدربين يقولك هذا أسلوبي هذه فلسفتي اللي أنا أحبها وأعتمد عليها. خلينا نروح قدام تكلم عن خياراته في خط الهجوم. ممكن هو برر قال إن فيتو ما كان جاهز للمباراة، لكن أعتقد إنه أيضا ترك العمار ما كان اللاعب اللي مفروض يبدأ فيه مباراة من هالنوع. هو ممكن فكر فيها أنه لاعب أصغر سناً أسرع من نواف العابد أفضل مثلاً من عبدالله الجوعي لو قرر أن يبدأ فيه كلاعب طرف ويحط مثلاً هتان أو كارس جونيور كلاعب تسعة وهمي. لكن أعتقد أنه الشباب تأثر كثيراً من لحظة خروج إيجالو، ولعل ما ساعد على ذلك أن جون ماري ما لعب لعدد دقائق قليلة، ولاعب مثل فيتو أيضاً ممكن ما كان جاهز أنه من البداية. لكن أعتقد أنه الشباب مهم جداً بالنسبة له من أجل نجاح ثنائية هتان بهبري وكارس جونيور أن يكون معهم لاعب مكمل له، لأنه الاثنين ممتازين من أفضل أجنحة السنة هذه في الدخول في نصف المساحات في المساهمة داخل منطقة الجزاء، عندهم إسهام عالي جدا على مستوى الصناعة والتسجيل. لكن في مباراة مغلقة وبدنية وصعبة تحتاج إلى لاعب يقدر في كثير من الأحيان يكون لاعب المحطة بالنسبة لك، اللي تباصيله ويرجعها لك مرة ثانية، اللي ياخذ الكرة من جهة ويوديها لجهة ثانية. وما كان صراحة ترك العمار اللاعب اللي يقدر يوفرك الخيار. ممكن كانت نقطة قوته انه في الغالب لما الكرة تروح ناحية اليمين او ناحية اليسار باتجاه لاعب الجناح عند القدرة البدنية من ناحية السرعة والتحرك انه يخترق من وراء لاعب قلب الدفاع يطلب الكرة في المساحة الفارغة. لكن كان في صعوبات كبيرة جدا عند الشباب في انهم يوصلوا للكرة في هالاماكن. لكن بأمانة تتكلم على مدى الشوطين ممكن كرة او كرتين اللي خلصها قروهي وأمر غير مستغرب منه، لكن ما شعر أن الشباب قادر أنه يوصل إلى مرمى الاتحاد ويصنع خطورة حقيقية على مرمى الفريق الاتحادي. ولذلك أعتقد أنه يعني الاتحاد راهن على فكرة أنه أنا بأمن ملعبي وما راح أخليك توصل إلى مرمى بسهولة، وبعد ذلك ما انتظرك لما تغلط. وهو ما حدث، أن الشباب غلط في أكثر من كورة ما عاقبهم الاتحاد سجل من الأول والثاني، لكن في نهاية الأمر مع تكرر الخطأ أكيد أنك تحصل فرص التسجيل.
تريب علي وش يعني خلينا نقول تأييدا لكلامك والنقطة اللي ذكرتها بخصوص هتان وخصوصا في العاب التصريح الاثنين نفسه. هتان بهبري لما طلع في المباراة تكلم عن فقدان إيجالو، تكلم عن فقدان جون ماري، وان كان ماري خلينا نقول ما أضاف إلا في مباراة الفيحة، هي المباراة اللي فعلا كان واضح انه يتجهز فيها بدنيا وأثر. بعد ذلك غاب كون انه لاعب اصلا 8 شهور منقطع من خلينا نقول لحظة وداع للصين، كم من اللعيبة اللي ظهروا من الدوري الصيني وفقدوا اماكنهم. نواف العابد صرح تصريح سأل المذيع قال إنه قدمت مباراة رائعة قدام الفيحة والباطن وفي لحظة انتصارات صوب الأربعة ولا حتى قدام الفيحة لما نزلت وسجلت كلنا توقع أنك بتشارك بشكل أساسي والناس ضايقة إنها ما شافتك. فرد نواف قال إذا الناس ضايقة جانا شبكون، أكيد إني ضايقة لكن هذا خلنا نقول اختيار المدرب. أنا تركي عمار واحدة من المواهب في 2017 خذ أفضل لاعب شاب في دوري أو عفوا في الكاس آسيا تحت 19 سنة مع الكابتن خالد الضوي. في تشكيل الشاب الحالي هذا 4-3-3 ما في أي مكان تقدر تقول هذا مكان تركي اللي يقدر يلعب فيه بشكل أساسي. تركي لاعب يلعب قدام محورين، يقدر يرتكز على لاعب تسعة قدامه، هذه إمكانيته. وأعتقد أنه ظلم كثير في خلنا نقول مسألة الشاب لثلاث سنوات ما لعب هذا الجانب. ولما يحتاج الشاب أي لاعب في أي مكان ينقصه في الثلث الهجومي تركي هو اللي يكون معوض، فما يكون بشكله مطلوب. ولكن لما نحللها ونشوف وش اللي خلى واحد مثل شاموسكا يختار هذا الاختيار لتركي العمار في لاعب التسعة؟ نواف العابد أعلى بكثير في لحظة استلام الكرة من حالة الثبات. فنواف لما يستلم الكرة ويكون لاعب ثابت ويحاول يدور، بعد ذلك يكون ملعب في ظهره أصلاً، فيعطي الدبل باص سواء مع بانيجا أو حتى مع باولينيو، أو يدور وتجي فرصة أن يلعب لونج باص لأطراف الملعب، هو أعلى بكثير. على مستوى التسديد هو من أعلى اللعيبة السعوديين، خصوصاً حتى قبل إصاباته المتكررة، وحتى على مستوى خلينا نقول المهارة الفردية بالكرة. فنواف كان اختيار رائع جداً، ممكن يناسبه كثير. أنا أتفق تماما مع شموسكا أنه واحد مثل جونيور، واحد من هاتان ما راح يتغيروا مكانهم، كانوا من الأطراف الأساسية فما راح أغيرهم مكانهم. لكن في هذا المكان دامي فقدت واحد مثل جون ماري وفقدت فييتو، لأنه عنده خلينا نقول على حد وصف شموسكا حالات انتفاخات في الركبة، ولما شارك فييتو على فكرة أدى في ظني أنا أداء طيب، يعني كان ممكن يشارك به، بس أوكي خلني نلتبس عذر في هذا الموضوع. اختيار تركي العمار أنتج عنه شيء متوقع، مو بعيبا في تركي، عيبا في اختيار شموسكا نفسه، ألا وهو أن الشباب شوط كامل 45 دقيقة ما سددوا ولا تسديدة على مرمى قروهي. التسديدة الوحيدة كانت تسلل، كانت كرة طولية من ياغو سانتوس سددها جونيور، وكان يدري أنها تسلل فما تحسب. فكل هذا أو كل حالة خلينا نقول المشاكل اللي حدثت للشباب في حالة الفينش كانت متوقعة، بناء على الغيابات وبناء على اختيار واحد مثل شموسكا لهذا الرسمي. اللي أنا استغربت منه أنه بعد المباراة طلع شموسكا وقال اللي يفرق بيننا وبين الاتحاد، بما معنى طبعا كلامه، أنه الاتحاد استغل الأهداف اللي اتيحت لنا بينما حنا سددنا فرص وكنا نفتقد المهاجم، وبناء على ذلك اللي فارق بيني وبين الاتحاد هو بس مسألة مهاجم. وهذا صراحة يعني لو جيت تشوفها رقميا بعد المباراة بتقول أوكي الاستحاذ الشاب فارق بيني وبين الاتحاد نقطة واحدة، ولكن حرفيا الاتحاد خذ كل شيء يبغاه من المباراة. شوط أول ضغط فيه، شوط ثاني في بداية تسجل خلاص ترك الكرة هنا وبدأ يوقف فر الكرة وينزل ثلاث محاور يحاول يأمن، يحسب حسابات كثير المجهود البدني اللي يتعرض له اللاعبين، ما عنده خلنا نقول المغامرة ولا يحب يغامر بإصابات لعيبة عضلية زود، فترك الكرة للشباب. بناء على ذلك توازنت الإحصائيات، ولا لو كان الاتحاد في أفضل مستوياته، أو خلنا نقول لو كان على الأقل، ما أبغى أقول لو كان ما أخذ أو ما تعرض لهذه الغيابات اللي تعرض لها، لو كان ما عنده مباراة في نصف الأسبوع يستحيل أن الشاب يأخذ هذه العملية في المبادرة. ممكن أعتقد فرصتين هي اللي كانت خطيرة جدا اللي أنقذها قروهي، وهي اللي فعلا تتوقع أنها كانت بتكون أهداف. في المقابل في حدود 4-5 فرص هي أهداف محققة للاتحاد، يعني في منها حتى أهداف ممكن تكون غير محققة لو كان، لكن لو كان واحد مثل الحمد لله موجود أكيد أنها بتتسجل. هم نقيضان، شموسكا مدرب مراهن كثير عنه يمسك الكرة ويحاول يفرض استحواذه، فشل ذريع قدام الهلال في المباراة اللي بعدته بالخمسة قدام الدوري، فشل ذريع قدام الاتحاد. على مدار الموسم كله ممكن يكون أخذ نتائج طيبة، مرت عليه سلسلة أعتقد 10 مباريات ما خسر فيها، تعرض لحالات غيابات غير متوقعة ولكنها صارت. أتكلم هنا عن ما هي غيابات بقدر ما هي انتقالات، مثل انتقال واحد مثل إيجالو، لكن في العموم أنا ما أراه أبدا قدم مباراة جيدة مثل ما هو يوصف. أرى أن الاتحاد هو اللي أعطاه هذه الفرصة بعد ما أخذ كل شيء يبغاه من المباراة. ما ودي أكون قاسي عليه، لكن حرفيا هذا هو اللي خلنا نقول صار في عملية حسابات شموسكا.
أنا ودي أنقل الحديث إلى رومارينيو، ويحلو صراحة الحديث عن رومارينيو بأمانة هذا الموسم، إنها كانت مباراة واحدة من المباريات اللي أنت لا تلاقي فيها عبد الرزاق حمد الله ولا كورنادو، ومعظم مفاتيحك الهجومية مش موجودة، فالارتكاز يكون بشكل كبير جدا على لاعب مثل رومارينيو. الهدف الثاني تحديدا فريق الاتحاد اللي سجله رومارينيو يوضح لك، لو ترجع تشوف سيناريو الهدف يوضح لك ماذا يمثل رومارينيو بالنسبة للاتحاد. في بداية الهجمة كان هو اللي راح ضغط على الحارس، ما نجحت عملية الضغط، بعد ذلك تراجع إلى وسط الملعب، كرة قطعها الفريق الاتحادي، كان هو اللاعب أقرب لاعب إلى مرمى الفريق المنافس، هو اللي يسند يأخذ الكرة ويرجعها لك مرة ثانية. الكرة بعدين لما الاتحاد حاول أن يميل ناحية اليسار كما هو معتاد، كان أيضا ساهم في عملية خلينا نقول تطوير الهجمة أو بناء الهجمة، وبعد ذلك لما لعبت الكرة بشكل عرضي كان هو اللي ختم الموضوع ولعبها رأسية في المرمى. إجمالا رومارينيو آخر 16 مباراة لعبها مع الاتحاد هذا الموسم عمل هدف أو أسست، يعني سوى له مساهمة في المباراة، عارف كم؟ 14 مباراة من آخر 16، يعني مباراتين بس كانت مباراة التعاون 1-1 اللي سجل فيها عبد الرزاق حمد الله، ومباراة الاتحاد والاتفاق 3-2 اللي الاتحاد قدر أن يقلب فيها النتيجة على الاتفاق. باستثناء ذلك كل المباريات 16 الأخيرة رومارينيو إما يسجل أو يصنع في حضوره مع فريق الاتحادي. لو نرجع قبل موسمين 2019-2020 إذا بناخذ المساهمات أهداف زائد صناعة، رومارينو كان الأعلى في فريق الاتحاد 19 مساهمة. تدري من الثاني اللي كان وراه؟ ويلفريد بوني بستة أهداف. يعني شوف الفارق من 19 إلى 6. الموسم اللي بعده اللي هو الموسم الماضي 2020-2021 أعلى لاعب مساهمة كان رومارينو أيضا 19، تكلم عن 16 هدف وثلاثة أسست. اللي كان وراه بريكوفيتش 9 مساهمات. يعني شوف كمان فارق بين 16 و9. هذا الموسم خلينا نتكلم عن الثاني في المساهمات اللي هو كورنادو عنده 12 مساهمة. رومارينيو لحد الآن والدوري لسه باقي فيه بالنسبة للاتحاد 6 مباريات وصل إلى 21 مساهمة، يعني ما بينه وبين أقرب واحد له في 9 مساهمات. تكلم عن سنة جاك في الشتوية عبد الرزاق حمد الله، وجاك بداية الموسم كورنادو وتعاقد فيها مع مهاجم ممكن أفضل من اللي كان موجود عندك في السنوات الماضية وإن كان ما ناجح بشكل كبير جدا اللي هو يوسف نياكاتي، ومع ذلك لا يزال روماريني ومحتفظ بالرقم الثابت أنه هو دائما الأعلى في الفريق في الإسهام. تتكلم عن 19 الآن 21 هدف، ودائما ما هناك فارق واضح ما بينه وبين أقرب لاعب. صحيح. يدلك أنه عنده قدرة مهما يتغير المدربين مهما يختلف الزملاء مهما الاتحاد يكون في وضعية في سنوات وضعيته أقل أو السنة الماضية ينافس على مركز آسيوي أو السنة هذه يستهدف الفوز بالدوري، دائما رومارينو هو ثابت. اللاعب اللي ما يتأثر أداءه وأرقامه بصعود أو نزول الفريق هذا لاعب عملة نادرة، بدليل أنه مثل ما ذكرت الآن هو فارق بس هدفين يعني مساهمتين عن رصيده في الموسم الماضي واللي قبله. فعليا اللي كان ثابت في الاتحاد خلال السنوات الماضية هو رومارينو. السنة هذه الفريق هو اللي ارتقى لمستوى رومارينو، ولا رومارينو هذا هو مستواه وهذا هو تأثيره وهذا هو ثباته. من الأرقام اللي لابد أن تذكر أنه هذا هو أعلى موسم رومارينيو على مستوى صناعة الأهداف في الدوري، واصل حد الآن إلى 6 مساهمات. السنوات الماضية كان 3-4 ما كان عنده إسهامات كبيرة على مستوى الصناعة تحديدا، وهذا عامل مهم جدا لما يكون عندك مهاجم 9 بارع زي حمد الله، يعني يكون في تعاون وتفاهم ما بينه وبين اللاعب اللي أمامه. أيضا المفارقة ستايل رومارينيو وستايل متكرر عندنا في الدوري. الموضوع بدأ مع إدواردو، الآن مع رومارينيو، حاليا في النصر تاليسكا. تكلم عن لاعبين له لاعب 10 وله لاعب 9 وله طرف وله، يعني ما تقدر كذا تحط له توصيف معين، لكن لاعب فتاك. وأنا هنا دائما عند اللاعبين اللي مثل هالنوعية أقول يعني خلي التكتيك على جنب وخلي الرسم الخططي على جنب، أنت تعطيني هالتأثير العب والعب زي ما تحب، لأن كرة القدم في الأساس هي تهدف إلى الفوز، تهدف إلى تسجيل أهداف، واللاعب اللي يصنع لك فارق واللي يحدث لك هذا التأثير أنت لابد أنك تبني الفريق عليه. وأنا بأمانة أكثر نقطة عجبتني في رومارينيو أنه لا تأثر بوجود كورنادو في الفترة الأولى، خاصة لما كان الاتحاد في فترات كثيرة يلعب بدون مهاجم كان هو اللي يصنع لك التأثير الهجومي، ولا تأثر بوجود لاعب 9 زي حمد الله يضطرك أنك ترجع ورا فتخلى عن كونك أنت غالبا اللاعب الأقرب إلى مرمى المنافس. تبغاه هنا يلعب، تبغاه هنا يلعب، يفتك، يضغط، يسجل، يصنع، تبارك الله لاعب متكامل. وأنا أكثر ميلا مع أنه باقي في 6 جولات إلى أنه رومارينو في ظني حسم أفضلية هذا الموسم. نتكلم عن أفضل لاعب في الموسم، يعني المنافسين اللي ممكن قريبين منه كورنادو ممكن غاب للإصابة، لكن تاليسكا قدم موسم أكثر من رائع، إيجالو قدم موسم أكثر ممتاز. لو ما ورونا شيء خلينا نقولك مذهل أو خارق في الجولات القادمة، أعتقد اللي سواه رومارينو في 24 جولة الماضية أنا بالنسبة لي تخليني من الآن أقول هو لاعب الموسم الأول.
أنا أتفق معك تمام، هو لاعب الموسم الأول، وحتى لو قدم أي ون أي من إيجالو أو حتى تاليسكا، الاعتبار أنه الحالة اللي مر فيها روما اليوم ما هي حتى بس تقتصر على التهديف، يعني مثل تاليسكا وإيجالو بالتحديد قيمتهم الأولى دائما في التسجيل، إن قدموا مباراة عظيمة عرف أنهم بيكون يسجلون عكس روما. هو لاعب رائع جدا في عملية الضغط، وهذا الأمر اليوم بين فيه عملية ذكاء مرعبة لما يحاول انه خلينا نقول يقرا مسار الهجمه، ذكاءه دائما رائع، دائما تشوفه يترك اللاعب الظهير اذا كان يحس ان الكره ما راح تتدرج له ويحس انه لاعب مثل عبد العزيز البيشي هو اللي بيتوجه له، فذكي جدا في عمليه الرقابه او حتى عمليه الضغط، وهذه قيمه بانت في رومارينيو المتكامل هذا الموسم. الاتحاد طوال السنين الماضيه كان ما يترك الكره وحتى كان يعاني على عمليه حتى خلينا نقول استعادتها، فما كان يبان هذا الشيء في روما. على مدى المساهمات في الموسم إذا جيت تشوف من هو أكثر لاعب ساهم بالأهداف في هذا الموسم هو روماريني ب 21 هدف إلى اليوم على مستوى صحيح. الدوري
والاتحاد وفي الدوري ككل
على الرغم أبو علي من أنه خلينا نقول فيه الكثير من الأيام كانت تمر في الاتحاد ما تساعدك كثير عن تظهر هذا الظهور آخرها يوم أمس. يعني يوم أمس كانت المعدل هذا ممكن يرتفع لو كان الحمد لله معه تحقيق على مستوى الصناعة أو حتى في مباراة الهلال الماضية. فروما لاعب عنده القدرة عظيمة إذا طلع في أطراف الملعب واستلم كرة يعطيك كرة عرضية حريرية كذا تقدم الاتحاد أكثر من خطوة في عملية التسجيل وحتى في عملية الأسيست. إذا كان داخل في منطقة جزاء ومتمركز فيها وماخذ كل وقته فيها وبيستقبله الكرات العرضية تلقى دائما توقيته أصعب على أي مدافع بما فيها الهدف اللي خلينا نقول صار أمس. لو تلاحظ بوزا قرني أخطف التوقيت صحيح ولكن روما برضو كان رائع جدا في عملية التوقيت وأخذ الكرة الرأسية في الكرة بدون الكرة في العمل التكتيكي على مستوى خلينا نقول الضغط بدون الكرة. روما هو لاعب متكامل عنده عقلية رهيبة ما يتأثر دائما في عملية حتى لو أهدرت فرص على الاتحاد كي. وهذا الشيء صراحة يشبه فيه قروهي. يعني قروهي عنده ذي العقلية أنه مهما كانت مسار المباراة صعب ما تحس أنه يتأثر في مسار هذه المباراة. لما تهدر عليك فرص دائما في وقت ما ودي يقول بس انه الحاله الذهنيه للفريق كله
صحيح.
يحاول يتقبل هذا النوع من الافضليه انها تروح للمنافسه. رومارينيو وقروهي هم العكس على ذلك. يعني قروهي امس 5 تسديدات تعرض لها فقط في الشوط الثاني منها 4 كانت في ثلث الشوط الاخير الخمس كلها مسدده من داخل المنطقه.
مع انه كمل المباراه وهو مصاب
يعني خلينا نقول بين الشوطين سخن الحارس وعادة الحارس احتياطي ما يسخن إذا عنده خبر
هو تكلم قال أنا بسوي أشعة عشان أتأكد من إصابة خطيرة أو لا. يعني يدلك أنه كمل المباراة هو عارف أنه عنده إصابة.
الاتحاد أبدا ما هو يعني ما هو ناقص غيابات كبرى زود ولكن خلنا نقول خسرة العقلية هذه العظيمة هي واضحة عندها البرازيليين بشكل كبير.
وشوف إذا نتكلم عن الاتحاد نربط الموضوع بقروهي. أنا ما أعتقد أنه في تاريخ الدوري الحديث توفر لفريق طقم أجانب 7 لاعبين أجانب فيهم كمية لاعبين قياديين زي اللي في الاتحاد. نتكلم عن قروهي، حجازي، حتى أندري، حتى هنريكي، رومارينيو، كورنادو، حمد الله. إذا ما كان قيادي من ناحية التوجيه في غرفة الملابس فهو لاعب عنده شخصية في الملعب. يعني تشعر أنه لاعب عنده صفات تخليك انه انت تعتمد عليه.
ما تشيل
لسه في نقطه عن بس. لسه في نقطه عن رومارينو لابد اني اقولها.
قول.
يبهرني فينا لاعب متواضع. يعني ما تشعر ابدا في بعض اللاعبين اللي هو نجم الفريق، سوبر ستار الفريق، الاكثر تسجيلا، اكثر مساهمه، يعني يكون كسول في عمليه الضغط، يكون يعني غير ملتزم في عمليه الالتزام الدفاعي. وهذا بقدر ما هو عيب في اللاعب السوبر ستار او النجم في الفريق، لكن تراها يعني بتلاحظها في معظم اللاعبين النجوم. ما تشعر أبدا أنه رومارينيو كذلك، ما تشعر أبدا أنه أقل جهدا من البقية في عملية الضغط أو عملية الالتزام الدفاعي. وتقيسها أيضا من جانب آخر، لاعب مش أناني أبدا في عملية أنه خلينا نقول دائم ياخذ لنفسه أولويات التسجيل. يعني هو خيار الاتحاد الأول في تنفيذ ركلات الجزاء، وقل ما شفنا رومارينيو يضيع ركلات جزاء، لكنه بالفترة الأخيرة صار يعطي حمد الله أكثر من فرصة أنه ينفذ ويسجل، مع أنه بهوت على نفسه فرصة مثلا أنه يكون هداف الدوري وما إلى ذلك.
مع أن الفرق بينه قالوا هدفين اليوم. يعني هذه الركلات ممكن تفرق معه كثير.
طيلة 4 سنوات في الاتحاد ما شعرنا اللي وهلة أن رومارينيو صداع في رأس الاتحاديين، من ناحية تجديد عقد، من ناحية مشاكل، من ناحية لاعب مسالم، لاعب يتكلم داخل الملعب، حتى على مستوى التصريحات قلما نشوف رومارينو بعد المباراه يصرح مع المراسلين او ما الى ذلك.
صدق ابو علي في هذه النقطه تحديدا امس كنت في الاستديو مع عايض مبخوت هو اللاعب او الرجل اللي كان مدير التنفيذي في نادي الجزيره اللي خذ رومارينيو من الجيش القطري. يقول حتى لما دخلنا معه في المنعطف انه بيروح قمه في التواضع، قمه خلينا نقول تسليم انه هدف المجموعة هو اللي مفروض يسري. حتى في عملية الاستبدال ما عمره تذمر أمس لما يطلع من المباراة بتكون على الأقل مفتوحة، لكن واحد من الكونتر يحسب حسابات العمل البدني لأني لازم أحافظ على الحمل البدني على هذا الفريق المفروض ما يتأثر أكثر. هذا اللاعب غالبا الهداف ما وده أن يحسب هذه الحسابات، وده يأخذ يعني هدف واحد ممكن يفرق فيه على مدى خلينا نقول مسار الموسم كلاعب هداف، خصوصا إيجالو أمس ما سجل فكان ممكن يقلص الفارق. لكن رغم ذلك تجد قمة في التواضع، قمة في العمل الرائع على مستوى الفردي، على المستوى الجماعي. هو لاعب فعلا على المدى العقلية متكامل، مع أنه الأرقام ترى تعطيه احنا نقول فرصة انه ممكن يصير مغلوب.
صحيح. شوف انا بربط رومارينيو مع لاعبين اتوقع كلهم تحبهم يا ابو سعود.
ديزواردو
الاول دي بروين. نتكلم بيب غوارديولا في فترة سابقة قال عن عملية تجديد عقد دي بروين، قال انه الموضوع سهل جدا اذا ما كنت مخطئ، قال ان اللاعب اصلا ما عنده وكيل اعمال، يعني صحيح. هو يتفاوض بنفسه وعملية تجديد معاه جدا سلسة. الهلال على سبيل المثال لما جدد مؤخرا عقد سالم الدوسري، واعتقد انه اعلى مرتب للاعب سعودي حاليا، ما كان في اي تسريبات انه سالم بيروح، سالم قاعد يساوم النادي يرفع السعر. تكلم عن رومارينيو وعن سالم عن دي بروين، في نماذج كثيره بس ناخذ هذه كالتقاطات. مستواك هو اللي يخليك تحط الرقم اللي تبغاه على الشيك.
وانت تضحك.
مستواك بالمقام الاول، لا اعلامي لمعك، لا ناس تحاول تسرب اشاعات، سويت لايك الفريق مدري مين، عملت ريتويت المدري مين، حركاتك قاعدين نشوفها مؤخرا. طيب. مستواك وتاثيرك هو اللي يخليك تفرض الرقم وصيغه العقد اللي انت تبغاه.
على الطاري بالي ليش ليفربول ما حط الرقم اللي يبيه محمد صلاح؟ ليش تدخلين الحين؟ ما اتوقع في احد في الدنيا في مستوى محمد صلاح.
شيء عجيب. شيء عجيب
يعني. اقسم بالله العظيم شوف انا ما ودي ادخل ملعب اوروبي علينا، بس والله العظيم بمكه لو يحط اي رقم المفروض توقع عليه وانت مغمض.
هذه نربطها مع النقطه اللي ذكرناها ابو سعود للتو، هؤلاء اللاعبين هم نماذج اللاعبين، الناس اللي تسمعنا الان اذا انت تلعب فئات سنيه، اذا انت تلعب حتى كره قدم كلاعب محترف، مستواك بالمقام الاول هو اللي يفرضك قبل اي شيء ثاني. تمرن صح، استعد صح، اعطي الكوره كل وقتك واهتمامك، اعطي الكورة حقها من التمرين، الغذاء، النوم، كل الأشياء اللي تساعدك على مستواك يكون جيد، وبعد ذلك حتكون في موقف قوة في أنك تتفاوض، في أنك تطلب الرقم اللي تبغاه أكثر من أنك تعتمد على أي شيء آخر.
يعني بعطي نقطة أخيرة بخصوص ملف الاتحاد أبو علي والشباب. الاتحاد بقت له 14 نقطة من 6 جولات قادمة، إذا حصل هنا 14 نقطة بدون ما يلتفت لنتيجة أحد هو بطل الدوري. من 6 جولات قادمة بتكون حزم وباطن وهلال على أرضه، طائي واتفاق وفتح خارج أرضه. كيف تشوف المشهد في الدوري؟
منطقيا الاتحاد في يده أنه يخسر من الهلال ويفوز في 5 مباريات المتبقية ويفوز بالدوري، هذا على فرض أن الهلال رح يكسب كل المباريات. لكن إذا أنت بتحسبها بناء على هذا الأساس، أعتقد الاتحاد عنده القدرة على أن يكسب جميع الأندية اللي موجودة أمامه. يرجع كورنادو، يرجع عبد الرزاق حمد الله. من هنا إلى ما بعد شهر رمضان، طيب بلغنا وياكم شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الاتحاد ما رح يكون عنده إلا مباراتين، مباراة الحزمة القادمة ومباراة في بداية الكأس. رمضان في كأس الملك أمام نادي الفيحة.
طيب وش المباراة أبو علي اللي تقول غير الهلال، إذا اعتبرنا الهلال هي القمة الأكبر اللي ممكن تحدد مسألة، يعني إذا ما خسرها الاتحاد فاز بالدوري، وش المباراة اللي تقول هذه المباراة برضو ممكن تكون ما هي سهلة على الاتحاد؟
شوف أنا أكثر ميلة إنها مباراة الطائي.
أنا أميل كثير لمباراة
الفتح في الحسن. سيرا يعرف الاتحاد جيدا، فريق يعني عنده القدرة أن يلعب ضدك مباراة دفاعية، ومن أخطر الفرق في استغلال الكرة الثابتة، فيعني عنده مقومات وصائد الكبار يعني قبل كل شيء.
أنا رشح ما ودي أقول كم يزعلون علي الحائل، ما هو لأنه قطك أتوقع أن الطائي هو اللي بيكون الهابط الثالث مع الباطن.
ما أتمنى
ولا أنا والله
ما أتمنى، لأنه السنوات طويلة ما شفنا الطائي في الممتاز، فما ودينا تجربته تكون سنة.
البداية رهقتهم والله البداية رهقتهم كثير، خسرت النقاط اللي صارت بدايتهم وصبر رهقتهم كثير. ولكن أنا أتوقع أن المباراة الأصعب على الاتحاد اللي ممكن تكون، يعني خلينا نقول مع مباراته، ما هي ما هو شيء، ما هو مباراة اعتيادية، هي مباراة فتح الحسا.
ممكن
الفتح مع دونس تطور كثير وأخذ رتم عالي، كويفة يا أخي جالس يقدم مستويات عالية، والاتحاد نفسه دائما إذا راح الحسا عنده ذا المعاناة اللي أغلب الأندية الكبرى تعاني فيها قدام
فتح. المباريات مفتوح يعني صحيح. غالبا مباريات الفتح تلاقي فيها 2-3 صحيح. 4-3 النتائج الكبيرة هذه صحيح. فممكن المباراة اللي تصير سجان زي كذا تصعب الموضوع عليك،
فأنا أتوقع أن هذه هي اللي
لكن إجمالا أتوقع أنه الاتحاد الأمور في يده، ويحتاج إلى أن أسوأ سيناريو يحدث للاتحاد وأفضل سيناريو يحدث للهلال عشان الاتحاد يفقد الدوري،
يملك حق المصير الاتحاد
بالضبط. وأعتقد مثل ما ذكرتك الفترة القادمة اللي فيها مباريات أقل على الاتحاد تكون بمثابة معسكر للمباريات المتبقية. بيرجع الاتحاد بعد في شوال بإذن الله تعالى، وعنده 5 جولات بس متبقية في الدوري، أتوقع أن يقدر يركز عليها ويحط عليها كامل اهتمام وتركيزه، وتؤدي بعد ذلك إلى أن من خلاله يحسن بطولة الدوري اللي من الآن نقول أنه دوري مستحق للاتحاد بناء على ما قدمه. لكن خلينا نروح لمطاردة المباشر، يعني أعتقد مباراة الهلال والنصر اللي كانت في الدوري مباراة الأربعة في ظني أنها طلعت النصر من سباق المنافسة على الدوري. ومباراة اتحاد الشباب الأخيرة أيضا أخرجت الشباب. صحيح. فواضح بالنسبة لأنه من هنا إلى نهاية الدوري هو سباق هلالي اتحادي بالمقام الأول. الهلال كان عنده مباراة مهمة هذا الأسبوع أمام الرائد، عانى فيها الهلال، خاطف نتيجتها في خلينا نقول لحظاتها الأخيرة. شلون شفت المباراة يا أبو سعود؟
أول ما نزلت القائمة أبو علي انصدمت صراحة، يعني أذكر أنك سألتني وقلت لي وش ممكن كيف يمكن يوضح ذلك، قلت مستحيل أنك تشوف الأطراف تخلو من سالم ومريقة، ولا كنت متصور أبدا أنه هاي بيدخل بهذا التشكيل. وش المشكلة معي عندي في هذا التشكيل؟ أولا رامو دياز أقاد هذه الفترة بقدرة مرعبة، أخذ أفضل نتائج 6 مباريات متتالية، لكن ما كنت متصور أبدا دياز بيستغني عن واحد مثل كاريو في عمق الملعب على كم الكمال اللي قدمه كاريو. الشيء اللي زاد استغرابي على مستوى التشكيل حتى والله قبل ما تنزل المباراة بغض النظر عن الأداء اللي صار، أنه لو تجي تشوف مثلا كويلار مكانه مع منطقي ومعروف، سلمان مكانه منطقي ومعروف، محمد كنو على مدى السنوات الأخيرة اللي لعبها مع دياس وان 16 و17 عانى كثير من هذا المركز في الوقت اللي كان يحضر فيه بديني مينيسي. الإشكال الأكبر كان بالنسبة لي هو اختيار أطراف الملعب كاريو وماثيوس بيريرا. وش أكبر قيمة فيهم لو قلت لك هذا اللاعب تتمنى أن يلعب فيه ككاريو حتى كماثيوس بيريرا؟
يعني كاريو كلاعب طرف حلو على مستوى الأطراف، مراوغات، لاعب ضد لاعب،
بيريرا
في الأساس أكيد يعني
كلها تستبعد دائما هم يقدرون يشتون على الباب. كاريو على مدار سنين الناجحة ما كان لاعب رائع في التسديد، وبريرا طوال سنين مع سبرومج حتى في عارته فرانكفورت ما خانتني الذاكرة ما كان عالي على مستوى التسجيل. وأمس لاحظ كل اللعب كان موجه لإيقالو، نهاية الهجمة للهلال مرة مكشوفة، يعني حتى لو كان في الشوط الأول مستحوذ بنسبة وصلت 81%، ولكن مسار الهجمة قراءتها سهلة جدا على أي مدافع، أنه عندك كم اللعيبة الفنانين كلهم رائعين في عملية التمرير ولكن كلهم ما يقدرون أو ما يرغبون دائما أنهم يواجهون المرمى. الأمر اللي كان خلنا نقول يخفف على الهلال الكثير من أنه ما يواجه هذه المشاكل قدرة واحد مثل مريقة أنه دائما يأخذ الكرة إما بثلاث خطوات عن الظهير فيوجه المرمى بشكل مفتوح للقدم اللي هو يحبها، القدم اليمنى، وهذا اللي فعلا سجل منه هدف الشباب الماضي وحتى الهدف أمس الكرة ساقطة، أو واحد مثل سالم الدوسري يلعب لك الباص القصير فترجع له فيكشف كم الفراغات اللي ممكن يسدد ويسدد سالم. وعلى مدار تجربة نفسه رامو دياس المرة الماضية لو جيت تشوف نواف العابد وكارلوس إدواردو كلهم كانوا عانين عن فعمية التسديد، فما كنت أتوقع أنه دياز بيستغني عن هذا الثنائي وبيخلي أطراف الملعب كلها فقط عندهم القدرة في التمرير وتكون الهجمة موجهة لإيقالو ومكشوفة في هذا الجانب. الهلال عانى كثير، يعني لو جيت وقفت إلى ما قبل دقيقة 63 هي تسديدتين فقط ما عدلها كأهداف ما هو عالي سواء لرأسية إيقالو أو حتى للتسديدة اللي سبقتها على المرمى، كلها كانت سهلة للرحيلي. في دقيقة 63 لما حدثت عملية التبديلات حدثت لمعالجة هذا الخطأ اللي وقع أصلاً في عملية اختيار قائمة التشكيل الأساسي، دخول ماريجا وميشيل لعبة أطراف، غالبا ميشيل السنة الماضية معدل التهديف كان مرتفع، ماريجا هو هدافك هذا الموسم إذا كنت تتكلم بس على الهدف في شعار الهلال، والأهم من ذلك إعادة كاريو إلى خلنا نقول النسخة أو التمركز الأعظم والنسخة الأعظم بالنسبة له، ألا وهي كلاعب واحد من 3 لعيبة في وسط الملعب. بس هي 6 دقائق من بعد هذا التبديل لونج باس كاريو سعود عبد الحميد، سعود عبد الحميد لاعب حر عرضية اللي قالوا هدف محقق ولكنه أهدر. أنا استغربت تماما كيف أنه دياز استغنى عن كاريو في هذه النقطة، ما كان شيء مفهوم علي. فلما دخل الهلال في المباراة بهذه الصعوبات فعلا كان بالنسبة لي أمر منطقي، ولكن التدارك صار بعد دقيقة 63 وهذا اللي فعلا حدث. أنت كيف شفت هذا التوظيف علي؟
خلينا نتسلسل بالحديث نقول أنه الهلال في أول 18 يوم لرامون دياز لعب 5 مباريات، تكلم عن النصر مرتين عن الاتحاد وعن الشباب، كان يعني بينهما مباراة أقل صعوبة ومباراة الحزم. تتكلم عن جدول خانق جدا، جدول صعب جدا، استنزف اللاعبين بدنيا، ولذلك كان طبيعي أنه الأداء يتصاعد بعدين يبدأ يتنازل. أمام الاتحاد كان أقل من مباراة النصر، ومن ثم في مباراة الرائد كان متوقع أنه هذه مباراة أنت تحتاج أنك تكسبها بأي طريقة كانت، ومتوقع أنه ما رح يكون الأداء فيها عالي جدا. في لما يكون تأتيك مباراة زي كده أنت عندك إرهاق، عندك خيارين، يا أنك تلعب بلاعبيك الأساسيين وتحاول أنه الرتم يكون أقل سرعة وصعوبة من الرتم المعتاد اللي أنت تلعب فيه على أساس أنه لاعبيك مثلا ما يتعرضون لإصابات أو ما يجهدون ويقدرون يكملون المباراة، أو أنك تغير بعض العناصر من أجلك تحافظ على نفس الرتم والحدة اللي أنت قاعد تلعب فيها. وهو ما يفسر في ظني أنه رامون دياز اختار أن يغير أكثر من عنصر، شارك محمد كنو، سلمان فرج لعب من البداية، شفنا بيريرا وكاريو كلاعبي أجنحة مكان سالم وماريقا، حتى علي بلاهي ما شارك أكثر من عنصر، يعني سوى كذا تغيير حتى على مستوى حراسة المرمى، عبد الله معيوف ما كان موجود. فكان بالنسبة لي مبرر ومنطقي إنه بعدها ضغط المباريات اللي كان موجود إنه يريح على الأقل نصف الفريق، لأنه ما يقدر يغير الفريق بشكل كامل. هذا نتكلم عن ناحية تشكيلة البداية. في بعض المدربين أحيانا موضوع يكون قناعة فنية، وأحيانا أن تكون تحت ضغط لما يكون عندك أسماء جيدة وممتازة، أنه أنت تبحث عن تحت فرصة بالنسبة لهم. لاعب زي محمد كنو خلص فترة الإيقاف اللي كانت موجودة عنده، وما قبل عملية الإيقاف محمد كنو في المباراتين الأولى أمام الجزيرة وتشيلسي في كأس العالم للأندية باتفاق الغالبية أفضل لاعب هلالي في تلك الفترة. لما يرجع لك أنت ما تقدر تلعب مباراة النصر، ما تقدر تلعب مباراة الاتحاد، فيجيك شعور أنت كمدرب، لأن أنت تأخذها ما تأخذها فنيا، تأخذها إنسانيا، تأخذها كعلاقة مدرب بلاعب، إنه هذه مباراة أنا أقدر أعطيك فيها فرصة إنه أنت تلعب. بأمانة دام محمد كنو ما كان مقنع في المباراة، وأعتقد أنه سيعاني مع رامون دياز، أنه رامون دياز بالنسبة له ثلاثي الوسط ما يعتمد بشكل كبير جدا على الزيادة من الخلف الأمام، ما يعتمد بشكل كبير جدا.
أعيد لك نقطة أبو علي، تدعيما لكلامك، أنا أعتقد برضو أن بعض اللعيبة يهم كثير مكانه في المنتخب، فيجي يجلس مع المدرب يقول له بلعب.
أكيد أكيد أي لاعب يجلس على الدكة بيطالب أنه يلعب. كنو في المباراة تحديدا في كرة واحدة عملها اللي سعود عبد الحميد،
صحيح،
اعتقد انها كانت رميه تماس اذا ما كنت مخطئ، اللي دخل محمد كنو زاد في منطقه الجزاء ولعبها بعد ذلك اللي قالوا كانت واحده من اخطر فرص الهلال في شوط المباراه. لو العاده ذلك ما كنا نشوف انه كنو ياخذ الاختراقات اللي من الخلف للامام، لانه اصلا دياز يعتمد بشكل كبير على انه ثنائي الوسط دورهم في عمليه التمرير الاستلام والتسليم، والخطوره تكون بعد ذلك من لاعبي الجناح ولاعبي الاطراف. في نقطه مهمه جدا تكلمت عن موضوع التسديدات، الهلال في 90 دقيقة سدد على مرمى الرائد 9 كرات بمعدل تسديدة واحدة كل 10 دقائق. في مباراة الهلال وصل نسبة استحواذه في شوط المباراة الأول إلى 81%، يعني 80% من الوقت الكرة معك. إجمالا كانت أعتقد 78% نسبة استحواذ الهلال على الكرة، ومع ذلك الهلال يحتاج إلى 10 دقائق عشان يشوط شوطة واحدة على مرمى الرائد. خلينا نقيس الموضوع على الهلال وعلى المنافسين. الأهلي في هالجولة أمام الطائي سدد 24 تسديدة، النصر أمام الاتفاق سدد 25 تسديدة، الاتحاد الجولة الماضية نقيس على ضمك لأن مباراة الشباب ممكن أصعب سدد 22 تسديدة عفوا على مرمى ضمك. هل ما حدث أمام الرائد كان استثناء؟ لا، هنا لما فاز على النصر 4-0 في المباراة كاملة سدد 9 مرات، لما فاز 5 على الشباب سدد 14 تسديدة، ولما فاز 2-1 على النصر في مباراة كأس الملك سدد 7 تسديدات. ففي الغالب هذا هو ترى متوسط التسديد عند الهلال مع رامون دياز. فريق عنده استحواذ عالي لكنه ما عنده حدة عالية في عملية تكرار التسديد أو الحلول من خارج منطقة الجزاء وما إلى ذلك. في شيء أنا ما أقدر أقيسه بالرقم لك يا عزيزي المستمع، لكن لو تروح تخش موقع spl.com اللي هو الموقع الرسمي حق رابطة الدوري المحترفين، تشوف مباراة الهلال والراد وإحصائياته، وتشوف خريطة تمريرات الهلال في المباراة، بتلاحظ أنه ما يسمى بالزون 14 منطقة 14 اللي ببساطة المربع اللي قدام منطقة الجزاء اللي عند قوس منطقة الجزاء، الهلال لم يمرر ولا كرة من هالمنطقة، بل أن تمريراته من داخل منطقة الجزاء تعد على صابع اليد. يعني فريق استحوذ لكن لعبة كلها على الأطراف، ما في اختراقات، لعب الثمانيات اللي هم كنو وسلمان ما يخترقون للأمام، ما يحط نفسه في موقف أن اللاعب الظهير يخترق داخل المنطقة ومرر الكرة عميق وبعد ذلك يلعبها باص قصير مثل اللي سواها سعود عبد الحميد اللي انت تكلمت عنه، ترى صارت حالة واحدة في المباراة. فالاعتماد الاعتماد الأكبر على العرضيات. طيب وين تجي المشكلة؟ الهلال في هالمباراة تحديدا كان عنده 45 كرة عرضية، عارف كم واحدة منها صح؟ 7 بس. ومن هالسبعة الصادم أن سلمان عنده 4 من 7 اللي أصلا المفروض أنه ما يكون لاعب يعني عنده إسهام كبير جدا على مستوى الكرات العرضية. في المباراة الهلال كان عنده 8 ركنيات، واحدة بس اللي طلعت من المنفذ، كان في كل المرات سلمان هو اللي ينفذ ووصلت إلى لاعب هلالي. الغريب وشو؟ في فترة سابقة كان الخصائي الأول للركنيات يمين يسار مين؟
بيريرا.
فجأة صار سلمان. في المباريات السابقة كان الهلال عنده فكرة واضحة أنه دائما ضربة الركنية تتمر قصير للاعب موجود قريب من المنفذ، وبعد ذلك الهلال ممكن يعني يلعبها يعرضها مرة ثانية أو يحاول أنه من خلالها يخلق موقف هجومي. في كل الكرات الركنية اللي حصل عليها الهلال أمس كانت تروح مباشر. يعني استغربت أنه دياز غير المنفذ وغير طريقة التنفيذ والأداء كان سيء. على الرغم من ذلك لو نرجع للعرضيات خلينا نأخذها بالأرقام، سعود عبد الحميد 10 عرضيات 0 عرضية صحيحة ولا واحدة صح، العشر كلها كانت غلط. ياسر الشهراني 9 عرضيات 1 صح 8 غلط، كاريو 5 ولا واحدة منها صح، ومعظم لاعبيه كان عنده مشكلة كبيرة جدا في لعب الكرات العرضية لأنه كان في إصرار كبير جدا على أنه هالعرضيات في الغالب تكون كور عالية صعب جدا وأنت تأخذها بوجود يعني مهاجم وحيد أمام عدة مدافعين، ومعظم الأندية عندنا أساسا تلعب بمدافعين أجانب بتواجههم كان هالموضوع في مباريات قادمة، حتى أن بعض الأندية عندها قلبي دفاع أجانب، ولذلك هذا ما يبرر أنه لأول مرة نشوف دياز ينزل مهاجم ثاني لما نزل صالح الشهري معي قالوا عشان يخلق كثافة عددية داخل منطقة الجزاء. وأمس قرأت تغريدة لأحدهم صراحة كانت خير ما وصفت، قال أنه هذا تغيير من زمن جارتيم، يعني فكرة جارتيم أنه عرضيات عرضيات وثم لقينا حلول نزل كل المهاجمين اللي عندك. ما كانت واحدة من أفضل مباريات الهلال، وكان متوقع أنه مع الوقت، يعني تذكر أنا كنت متحفظ جدا في إطلاق الإحكام مبكرة على دياز أنه مع الوقت تبدأ بعض المشاكل تبان، لكن بالنسبة للهلال أول 6 مباريات بعد تعيين دياز
كلها انتصارات،
اكسب بأي طريقة كانت، ولو ختم المباراة القادمة أمام الأهلي بالفوز تكون أول 7 مباريات اللي ما قبل التوقف اللي هو أول فترة راحة التقاط أنفاس حياخذها الهلال من فترة طويلة جدا، لأنه هالسبع مباريات أضف عليها 3 مباريات في كأس العالم للأندية ضغط كبير جدا بالنسبة للهلال، يقدر بعد ذلك يلتقط أنفاسه وطالب دياز أنه يعدل بعض الأوضاع في الهلال، لكن إنه يكسب هذا هو المهم.
صحيح.
والهلال كسب عن طريق لاعب أعتقد إنك تحبه كثير يا أبو سعود.
ما يحبه يا مالي، أتوقع حتى مو بهلالي أكيد إنه يحبه. أنا أمانة على مدى الفترة يعني خلنا نقول فينا شيء اسمه نجاح، وهذا لكن هذا نجاح مبهر. إدارة دياز للفترة شيء لا يوصف تكتيكيا وحتى بدنيا وحتى نفسيا، أغلب قراراته كانت ناجحة نجاح مبهر، وقرارات جريئة مثل توظيف كاريو ومثل خلنا نقول إعادة رسم تشكيل الهلال، أشياء كثيرة يعني تحسب رام دياز، لكن هي هذه المباراة اللي فعلا كانت يعني خلنا نقول لو تعثر فيها هيال ممكن يلام فيها دياز على مدار على مستوى التشكيل. أنا أتفق معك بعدين عملية الضغط عليها كانت كبيرة جدا، وأتفق أنه في بعض المباريات المفروض أنك تستهدفها تقيم فيها عملية تدوير ليستقيم فريقك في أفضل أو يكون فريقك غالبا في أغلب فترات الموسم حال البدني كويس، ولكن الوضع اللي كان فيه دياز أو اللي كان فيه الهلال مع دياز في خلنا نقول وقت مباراة الحزم هو أعتقد كان الحال المثالي على لعملية التدوير، لأنه لما تستهدف أنك تشيل عملية الإيقاف من كويلار، تشيل عملية الإيقاف من سلمان، وبعد ذلك تستمر بنفس الرسم بنفس الأدوات، تريح سالم الدوسري مثل ما صار أنت اليوم ما أخذت من البعثة، تريح واحد مثل موسى مريقة أمس، أو حتى أنك تشرك واحد مثل ميشيل كلاعب طرف. التشكيلة اللي حضرت قدام نادي مثل الحزم لما سلمان عوضه بريرا مفهوم جدا، لما ميشيل يعوضه أو عفواً سالم يعوضه ميشيل مفهوم جدا، أو حتى محمد كانوا في عمق الملعب، كل هذه بالنسبة لي أنا أمر مفهوم. اللي شيء غير مفهوم هو خلنا نقول زيادة لاعبين اثنين في أطراف الملعب، أنت تعتمد كثير على عملية التسديد اللي خلنا نقول كانت رائعة جدا بالنسبة لهم على مدار المباريات الماضية سواء مريق أو حتى سالم وسجل منها أهداف كثير، أنك فجأة تفقدهم للاعبين أهم خصالهم وأفضلها هم قدرتهم دائما في صناعة المواقف الهجومية سواء بيريرا ولا حتى أندريا كاريو. لكن اللي فرق كثير في الهلال أو اللي خلنا نقول اللي خذ المباراة إلى بعد ثاني هو تبديل 63، هل هو دخول موسى مريقة مكان اللي هو أعتقد كان مكان مخانتين الذاكرة، هو كان تبديلين يعني نزول مريقة وميشيل مكان كانو وبيريرا، وفعلا هي اللي صنعت الفارق بشكل كبير. مريقة في هالمباراة ما أخذ ما لمس الكرة كثير، 16 لمسة فقط وتسديدة واحدة بس على الباب، ولكن هذا اللاعب اللي مهما كانت ظروفك أنت تجزم شيء في موسى مريقة من لحظة وجوده في الملعب إنه لا يمكن يكون عنده 1% مجهود ولا يبذله.
صحيح.
يستنفذ كل مجهوده، يستميت على أي فرصة عشان يكون في كل مكان. حتى لما نزل أول كرة عرضية اللي كانت لميشيل وبعد ذلك تصدمت المدافع وكانت في العارضة كانت برضو موسى مريقة، لما سقطت الكرة من إيجالو اللي فنشها بصميم قلبه هو موسى مريقة. في نوعية من اللاعبين يكون فنياته عالية جدا يعطيك 50% من مجهوده فانت تبهر به، يعني تقول هذا اللاعب عظيم وداء عظيم، وأكبر مثال في ذلك أعتقد ماثيوس بريرا. لكن في نوعين من اللعبة من يحضر ترتبط فيه ارتباط عاطفي لاعتبار نتائجه جدا رائعة وأنه يستميت علشان تنجح المجموعة. هذه واحد من أكبر خصال موسم ليجا، لما وظف جاردين في بداية الموسم كواحد عليه أداء بدني عالي جدا عشان يوازن موضوع ماغوميز حدث ذلك. لما غير التشكيل جاردين ولعبه في الطرف الأيمن في 4-2-3-1 قدم إضافة عظيمة، خلنا نقول حققت كأس آسيا بأداء عظيم منه في مباراة النصر وحتى في مباراة بوهانج ستيلرز. ولما تغير الموضوع مع رامون دياز صرت تشوفه واحد من ثلاثة مطلوب منهم التهديف وتهديف عالي جدا، تحضر يسجل أمس 16 لمسة بس، منها واحدة أتوقع أن أطلقها من قلبه. فهذا من نوعية الصفقات اللي أمانة تجزم من أول موسم لها أنها سترتبط في بال هلالين كثير، لأنه واضح أنه لاعب مو بس يرضي ضميره ويحترم هذه المجموعة كثير.
خليني أقول نقطة أبو سعود عن ماريجا، هو نموذج لقدرة اللاعب على أن يحول العيب إلى ميزة. شلون؟ ماريجا يلعب بيمين طرف أيمن ورجل يمين، يعني عادة اللاعب اللي رجل يمين يحب يلعب جناح عكسي يلعب ناحية اليسار، مثلا زي سالم الدوسري في الهلال، زي مبابي، زي تيري هنري فترة سابقة يحب أن يلعب ناحية اليسار عشان لما يواجه المرمى
هازارد روبن كل قولي
تكون رجلة مفتوحة صحيح. إنه يقدر يركن الكرة يعني عند زاوية أوسع، يتكلم عن الزاوية البعيدة. عكس ذلك ماريجا لما يلعب على اليمين ورجل يمين فدائما ينحط في موقف إنه الحالات اللي يقدر يسدد فيها الكرة هتلاحظ أنها دائما قريبة من القائم اللي خلينا نقول على يسار حارس المرمى، فبالتالي زاوية التسديد هنا تصير مرة ضيقة لأن الحارس يطلع ويقفل عليك الزاوية. كم مرة من هالموقف باستثناء كرة تشيلسي الله يهدي الشيخ ما زاله حطها في البعيدة كم مرة نحط في هالموقف وكان بارع جدا في عملية ركن الكرة، أما بالستايل المعتاد منه أن يحطها على القائم البعيد ويحاول غالبا اللي هي على يمين الحارس غالبا أنه يرفع الكرة شوي عشان يمنع الحارس أنه لو مدرش اللي يحاول أن يتصدى لها، أو مثلا زي لقطة هدف الرائد أنه يحطها في زاوية شبه مستحيلة بالنسبة لحارس المرمى. يدلك أن اللاعب يتمرن كثير، يعرف أنه هو لما يكون موجود في هذا المركز فرصه في التسجيل اقل من لاعب رجله يسار، فبالتالي لابد ان التسديده على مستوى القوه الدقه تكون متقنه. وانا بالنسبه لي مبهر باول يعني قليل اني اشوف لاعب يلعب يمين وعنده هذا الاتقان من انه يسجل دائما من هالوضعيات الصعبه، لانه اي احد ينحط في هالموقف مع خروج الحارس تصبح الزوايا يعني ضيقه جدا او معدومه انه انت تسجل. ومع ذلك رجل ارقام تهديفيه جدا ممتازه، سجل في نصف نهائي دوري ابطال اسيا، سجل في نهائي دوري أبطال آسيا، سجل هدف زي اللي شفناه في مباراة الرائد، وأكثر من حالة يدلك أن الرجل دائما لما ينحط في هذا الموقف ترى ما تجي بالصدفة أنه يركنها بالطريقة هذه. وعنده برود لما يتحصل على الكرة في مناطق مهمة جدا وقابلة للتسجيل أنه بعد ذلك يأخذ فيها قرارات مهمة وجريئة. لكن خلينا نتكلم عن نقطة مهمة أبو سعود أوردتها أنا في حديثي.
لا أعطيك سؤال أبو علي قبل ما أتكلم عن نقطة. طيب. تتوقع أن هذا أنه تأسيس ماريجا كلاعب مهاجم أثر في نقول هذه النجاعة قد مرة؟
أكيد، بس لما تتكلم عن لاعب مهاجم تسعة مثل إيقالو على سبيل المثال، الكرة مرة بتجيك يمين مرة بتجيك يسار مرة بتجيك من وضعية متحركة مرة بتجيك من وضعية ثابتة، لكن الموقف اللي هو ينحط فيه ماريجا أن يحصل الكرة في هالمساحة وزوايا تسديد ضيقة يدلك أنه يشتغل كثير على هالموضوع.
ترى في نمط أبو علي ما صار مع الهلال، بس ماريجا طوال 5 سنوات له مع بورتو كان يبرز فيه كثير، اللي هي لما ينفرد يعطي كرة من فوق الحارس لكن خلنا نقول بلمسة كذا حرية من فوق. بالضبط. أتوقع أنه ما واجه المواقف فيه كثير، بعكس الهلال مثلا اللي خلنا نقول في مباراة الشباب هدفه اللي كان بأسس سلمان الفرج، ودي لو جيت تشوف الكرة وتلاحظ من لحظة استلام سلمان إلى لحظة الفينش خذها كذا 3 أمتار باليمين فانكشفت له خلنا نقول المساحة من أول لمستين قدر يفنش فيها، وهذا بخلاف قدرة العظيمة في التمارين وأكيد واستدامة في التمارين، واضح أن الولد أو الرجل ذهنيا يعرف يقرا المسار.
هذه التفاصيل البسيطة أبو سعود، هذه هي الأشياء اللي يعني نحاول قدر المستطاع أن نسلط الضوء عليها، تكنيك كيف تتغلب على أنك أنت تحط في موقف يصعب عليك موضوع التمرير أو التسجيل، لكنك تخلق لنفسك حلول، تتمرن، طور من مهاراتك، طور من الحلول اللي موجودة عندك، لأنه في نهاية الأمر هذه هي القيمة الحقيقية والمضافة للاعبين الأجانب الموجودين في دورينا، أنهم نماذج يحتذى بها. لما يوريك تكنيك معين، لما يوريك طريقة معينة في التعامل مع موقف أو مع كرة، أنت اليوم يا اللاعب اللي موجود على مستوى فئات سنية أو توك تبدأ مسيرتك أو حتى لسه صغير ما دخل على مستوى الأندية، كيف أنه أنت تتعلم من هاللاعبين؟ تاخذ منهم حلول، تاخذ منهم افكار. النقطه اللي كنت بسالك عنها يا ابو سعود، معلش باك تناظر في الجوال، هذه خريطه مباراه الهلال والرائد، تمريرات الهلال في المباراه، ومثل ما ذكرت انه المنطقه اللي امام تقريبا قوس منطقه الجزاء، الهلال ما كان عنده ولا تمريره من هالمكان. كيف الهلال بيكمل اساسا للفتره القادمه وللمستقبل بدون وجود لاعب عشرة؟ كم عدد الانديه اليوم تتكلم عن الاتحاد؟ في رومارينو، في كورنادو، نصر، في تاليسكا، في بيتي مارتينيز، معظم منافسيك حتى الاهلي اليوم عنده ادوارد، ومعظم منافسيك عندهم لاعبين مميزين كلاعب عشرة. كيف الهلال بيقدر يتعامل مع هالمشكله؟ مشكله انه ما عندي صانع اللعب اللي يلعب تحت المهاجم على طول، اللي يلعب في المنطقه اللي امام منطقه الجزاء، وبيظل الاعتماد دائما على الاطراف، وانا بكون رهين على في ان اطرافي عندهم القدره انهم يلعبون تمريرات دقيقه للمهاجم اللي بعد ذلك يقدر يحولها الى اهداف. شوف انه الهلال بيكمل بالاسلوب هذا، ولا بعد فتره بنشوف دياز ممكن يلجا لحل ثاني؟
انا اتوقع انه الهلال بيكمل هذا الاسلوب، واتوقع انه بيتحسن في نقطه واحده بالي، عوده محمد بريك، عوده ناصر الدوسري. محمد بريك طبعا ما تقدر توصفه صراحه،
صحيح.
يعني واحد من اعظم الاظهره في تاريخ الكره السعوديه من ناحيه الذكاء، يعني بخل سالفة المهارة وأن قدرته أن يترك أفضل كرة عرضية،
من أكثر الأظهرة اللي أنا شفتهم في الملاعب السعودية اللي يحب يطلب العرضية قريب من منطقة الجزاء،
ما يخاف
بالضبط، يعني معظم الأظهر يحب يعرض قريب من خط التماس، يطلب الكرة دائما، يطلب الكرة في بالضبط في المساحة البعيدة، نعطني الكرة في مساحة بعيدة وأنا بأخذ خطوتين وبعد ذلك أعرض. رايك جدا ممتاز في انه يدخل الى داخل المنطقه، ممكن حتى يتحرك كما لو انه لاعب جناح كذا، حركه يعني ياخذ نص دائريه بالضبط عشان يكسر التسلل وياخذ الكوره في منطقه جدا عميقه فعلا،
ويقدر ياخذك الى خط نهايه الملعب، يعني صبور. جدا صبور، احيانا حتى السنتر ينبرش، العالم تنبرش انه خلاص هذا وقت عرضيه، وهو لا ياخذك الى بعد من ذلك. على المراوغه جاليرمي في الهدف السالم التاريخي أكبر دليل في ذلك، مع أنه ما هو قريبة من الخط، ولكن قديش هو راوغ قليمي مرة مرتين لين كشفت له الزاوية. فلما تستفيد من واحد محمد بريك، أنت غالبا كل الأندية بتعاني منك في هذه المناطق، وأنا أعتقد رغم المستويات العظيمة في ظني قدمها سعود عبد الحميد، لأنه بيخسر خانة محمد بريك من لحظة جاهزية محمد. إضافة لذلك ناصر الدوسري أكثر ظهير أيسر صنع أهداف، وأكثر ظهير أيسر عنده خلينا نقول عدد معدل مرتفع لصناعة الفرص المحققة من الكرات العرضية هو ناصر الدوسري، بالرغم من فترة انقطاعه كعدد وحتى خلينا نقول معدل، عنده إلى الآن 36% من عرضياته أدت إلى أهداف محققة للهلال، بعضها استغل وبعضها لا. فلما يكون الهلال يلعب خلينا نقول ثلاثي في عمق الملعب، عندهم قدرة سواء سلمان ولا ماثيوس بيرر أنهم يلعبون هالكرة الطويلة، سواء سلمان ولا حتى أندريا كاريو اللي أميز منهم كلهم في ظني اليوم، عنده قدرة أنه يعطي اللونج باص للظهير ويكون في كل طرف لاعبين، مريقة محمد بريك ولا حتى ناصر الدوسري وسالم الدوسري، فانه واحد اللي هو الطرف العكسي بيكون منهم ثلاثه يطلبوا الكره في داخل منطقه الجزاء. الوضعيه هذه محبه جدا لرامون دياز، سواء الكرات اللي بتكون كره ثانيه ولا حتى كره اولى. هذا طبعا بخلاف انه واحد مثل كريم مثلا هدفه على الحزم بيقدر يزود لك في بعض الكرات اللي انت بتطلب انه في لاعب يزود داخل منطقه الجزاء. انا ما اخاف صراحه من عمليه التشكيل، اللي كنت اخاف منه ان هذا التشكيل يتزامن مع انه ما يكون عندك الا هداف واحد للفريق مثل مباراه الامس. لكن في ظني لو استمر موسى مريقا كلاعب اساسي او حتى لو استلم سالم الدوسري، ما اتوقع ان الهلال بيتعب كثير، حتى وان كانوا في خيارات في الدوري ناجحه جدا على مستوى اللاعب رقم 10، ولكن دياز واضح انه باني فريق على هذا الاسلوب، فما اتوقع انه بيتغير، ما اتصور حتى لو استمر موسم جديد اتوقع انه بيستمر على هذا النوع من الرسم.
انا بالمناسبه يعني دفاعا عن ياسر الشهراني اللي تعرض انتقاد كبير بعد مباراه الامس، وياسر بلا شك انه قاعد يمر بفتره هي مش افضل فترات
ياسر، ترى بعيد متوقع هذا الشيء،
لكن انا اعتقد انه سالم وياسر الشهراني وسلمان الفرج الثلاثه مرت علينا فترات هالموسم تكلمنا عنهم انه في نزول في مستوياتهم، وفي ظني انه هذا هي نتيجه طبيعيه ومتوقعه.
اتفق والله،
اللعيبه ما كان عندهم صيف اساسا، الناس ريحت خذت اجازات، هم انتهى الموسم لعبوا مع المنتخب اخر جولتين في تصفيات كاس العالم الاوليه اللي ما قبل التصفيات النهائيه، وطلعوا على طول مع المنتخب الأولمبي، شاركوا في أولمبياد طوكيو ورجعوا لقوا الدوري بدأ وكملوا مع الفريق، فبالتالي ما كان عندهم فترة توقف. أضيف لهم أيضا داخل الموسم 10 مباريات، الآن لعبنا 8 وفي مباراتين قادمة اللي بيلعبها المنتخب إن شاء الله في تصفيات كأس العالم، تكلم عن 10 مباريات تصفيات نهائية لكأس العالم، كل مباراة على مستوى الصعوبة، الحمل البدني، حاجة اللاعب إنه يكون حاضر ذهنيا وبدنيا تتطلب منك أنك تكون في الذروة. ولذلك شاهدنا ياسر الشهراني ما شاء الله تبارك الله اللي غالبا ما يعاني من إصابات أصيب هذا الموسم، سالم أصيب، سلمان أصيب، والثلاثة مرت علينا فترات في الموسم في عملية تراجع في مستويات. فأنا ضد فكرة إطلاق أحكام إنه الهلال ليش متعاقد مع ظهير أجنبي، خلاص ناصر الدوسري بياخذ الخانة. هذا مش أفضل موسم تحكم على ياسر الشهراني فيه، لأنه بأمانة الظرف اللي نحط فيه، عملية الإجهاد الكبير اللي تعرض لها في الفترة الماضية طيلة السنوات الماضية خلتنا نشوف ياسر بهذا الشكل. لكن بإذن الله تعالى حيكون عنده يعني لأول مرة من عدة سنوات صيف كذا حيرتاح فيه بإذن الله تعالى، ويرجع السنة الجاية لناديه ومنتخبه يكون بأفضل جاهزية.
بضيف لك نقطة أبو علي، وتذكر نهاية الموسم الماضي مباراة التعاون، ياسر شهراني لعب وكان فيه كسر في صدره، سلمان الفرج لعب وهو مصاب، ولكن كانوا يدرون هذه مباراة حسم دوري فلازم نضحي فيها. بعد ذلك أول مباراة بعدها على طول ارتاح، يعني مباراة فيصل كانت تحصيل حاصل على طول ارتاح. بداية هذا الموسم ليونارد جاردي مع فريقه البدني كانوا قايلين بالنص لسلمان الفرج ولياس الشراني، ترى هذا الموسم راح يكون من أفضل مواسمكم لأنكم تعرضتوا لأداء بدني استنزفتوا فيه وما متوقع أنكم تتعرضوا لإصابات، والحمد لله أنهم ما تعرضوا على هذا المستوى من الإصابات. لو تلاحظ نفسه سالم الدوسري جالس يستهدف مباريات إنه يرتاح فيها، مباراة الحزم، مباراة الرائد أمس، كلها كان خارج القوام، ما هو لأي شيء اعتبار، لكنه اللاعب ما دخل معسكر في نفس الوقت لعب على منتخب أولمبي في نفس الوقت هو أساسي، أتكلم عن الثلاثة كلهم أساسي على مستوى هيرفي رينارد، بيدخل في تجربة كأس عالم ثانية يلعبها وقدامه موسم فيه نصفه لأول مرة في التاريخ شهرين مفرغة لكأس العالم، وارد جدا أنه يكون يلعب فيها. فواحد مثل ياسر الشهراني متوقع أن يكون موسمه غير جيد متوقع، لكن الأكيد أنك لا يمكن أنك تقول أنه مثل النغمة اللي نسمعها أنه أصلا هذا ياسر طول عمره ما عمره أضاف، وهذه الأمانة نقطة جدا جدا مضللة. لا أبدا ما هو ياسر لاعب اللي جالسين حط في هذه الصورة. أتوقع أنه عودة محمد بريك على المدار على مستوى الظهير الأيمن وعودة ناصر الدوسري بتحسن كثير في أطراف الهلال،
وتنوع الحلول عنده،
بتنوع الحلول بتخلي دياز أكثر جراءة لما يقول مدياسر مثل ما يقول لسالم الدوسري يرتاح عن هالمباراة، لأنه هو أكيد مستنزف بدنيا وأكيد أنه ما هو جاهز أصلا بدنيا من بداية الموسم، فكان المفروض أنه صراحة يستهدف بعض المباريات يرتاح فيها. لو تلاحظ اللي لعب كل هالمباريات هو اللاعب الوحيد اللي لعب أعتقد كل هذه المباريات مع حتى اللي هو علي البليهي، مع علي البليهي برضو ارتاح أمس مع جانك مو بعلي البليهي. فخلنا نقول متوقع لياسر، ولكن حسب بإذن الله تكون نهاية موسم طيبة له ويأخذ راحته ويعجز مثل الناس.
تعالى أنه لاعب على الجانب الخلقي وعلى الجانب الأداء الفني، أعتقد أنه من أميز اللاعبين اللي موجودين عندنا. لكن أنا بالنسبة لي من قبل بداية الموسم كان متوقع أنه سيعاني كثيرا هو وسالم وسلمان على مدى الموسم الرياضي. ممكن بأمانة هو أكثر الثلاثة اللي وضح أنه عانى، لأنه هو أكثر واحد تعرض للإجهاد إذا بتأخذها تراكميا خلال السنوات الأخيرة، وكثر خيره يعني عنصر مهم وأساسي وثابت في النادي وفي المنتخب السعودي. في شيء إضافي أبو سعود؟
شكرا لك أبو علي.
شكرا لك يا
حبيبي. شوف مهما حاولنا نقول بخلنا نقلل المحاور عشان ما نزود الوقت على الناس ولا عارف إيش، نفشل في ذلك.
بالضبط، هو الفكرة يعني عامة أنه أكثر منك تحاول أنك تمر على كل المباريات، تحاول أنك تعطي نقاط مفصلة وعميقة في المباريات اللي أنت بتتكلم عنها.
صحيح.
أكثر من يكون موضوع مجرد توصيف. يعني أتوقع أنه منافسة الهلال والاتحاد المباشرة على الدوري هي اللي ممكن تفرض عليك أنه يكون التركيز عليهم في هالأسبوع أكثر، ممكن حتى في الأسابيع القادمة. وبإذن الله تعالى نتمنى أنه يعني الدوري من هنا إلى نهايته يكون في إثارة وتشويق تخلينا كل أسبوع متحمسين نجي نتكلم عنها يعني بذات الشغف.
شكرا لك أبو علي.
شكرا لك.
شكرا لكل الحبايب اللي يحبون مرتدة وحتى ينتظرون مرتدة. أنا أدري أنه الكثير من الجمهور كان ينتظر لنا بعد مباراة الهلال والاتحاد، وأعرف هذا جيدا، ولكن حنا مرتبطين دائما بنهاية الجولة. بعد الجولة بيوم بإذن الله تكون مرتدة نزلت، فعلشان نكون مواكبين دائما هذا الوقت هو اللي دائما بنظهر فيه بحول الله وقوته مع بداية كل أسبوع أو حتى مع بنهاية كل جولة، بحيث أن حنا نلبي خلنا نقول أغلب المواضيع اللي بتكون في الملعب السعودي بكل جوانبه. بحول الله وقوته تكون دائما مرتدة تستحق وقتك الثمين اللي أنت تفرغ له، لأني أدري مثل ما أقول دائما أنه مسألة أنك تفرغ سيارتك أو جوالك لصوت واحد يستمر طوال الساعة، الساعة وربع، الساعة والنص، هذا الموضوع ما هو سهل، لكن بحول الله وقوته أن يكون المحتوى اللي يطرح هنا يليق بوقتك هذا الثمين. شكرا لكم جزيلا، شكرا لياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقة، شكرا لمرام الطيبان في تحليل هذه الحلقة، وجميل عبد الأحد بالإضافة إلى الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة إنتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم.